والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلا يزال حديثنا وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تأليف شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال رحمه تعالى يتكلم حول الآية: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وولدا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. في مسألة فتنة الشهوات والشبهات، كيف دخل إلى الأمة الوبال عليها بشهوات وشبهات لا حصر لها. فتكلم رحمه الله تعالى إلى أن وصل إلى قوله، طبعا كل مقطع يقول الشيخ: وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، يعني كثيرا ما يذكر هذا، يقول يعني ليس هذا المورد وله تفصيل. ونحن نعلم من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية يعني طريقة شمولية في تقعيد أي مسألة، فإنه يقعد لها رحمه الله تعالى التقعيد الذي يصلح لها ولمثيلتها، وهذا هو العلم الراسخ، وهو الحقيقة الذي يعني يقوم به البيان العظيم، خصوصا عند من ليس على طريقة الأوائل في مسألة يعني النص والوقوف عند النص وعدم الدخول بيعني أقيسه وكذا. لكن لما كثر في الناس مثل هذا النوع من الأقيسة والآراء والأقوال وكذا، فكانت طريقة شيخ الإسلام طريقة الحقيقة نافعة، لأنه يصل إلى الحكم بعد ذكر قواعد عظيمة جدا وجامعة في المسألة، حتى إنك لتخرج بعشرات المسائل قد بحثتها مع شيخ الإسلام وهو يريد أن يبحث مسألة واحدة، لكن أنت بحثت مع عشرات المسائل، لأنه يأتي بأقيسة ويبطل ويأتي بنظائر ويدعم ويأتي بكذا حتى يصل لك إلى هذا الحكم. وإلا ففحوى كتاب شيخ الإسلام كله في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، فحوى الكتاب هو النهي عن التشبه ومن ذلك الأعياء، وهذا أمر قد يتقرر ببعض النصوص وتنتهي المسألة، كالذي كقوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، وقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إلى غير ذلك: من تشبب قوم فهو منهم، كلهم في النار إلا وحيدة لا تتبعون السنن من كان قبلكم، النصوص واضحة. فهذه المشابهة وتنتهي المسألة. لكن متعة الحقيقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا صار شيخ الإسلام شيخا لكل سلفي، لأن كلامه وتقعيداته رحمه الله تعالى أثرت لدى طالب العلم السلفي، أثرت معارفة وأثرت معالمة وأصلت قواعدة، وصار الإنسان مستطيعا أن يناقش أن يعرض أي مسألة من مسائل المنهج على الطريقة التي يخلع بها الشبهات من القلب. ولهذا يقول: وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصدق بالوقوع. طيب، قال: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله أكبر. قال قتادة وغيره: وكانت اليهود تقول استهزاء، فكره الله المؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. شوف النهي عن المشابهة في إيه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ما تقولوا مثل ما يقول هؤلاء راعنا، وإنما كانوا يقولونه استهزاء، فلا يقع قولكم مشابها لقولهم ولو كانت الكلمة في أصلها مباحة. ولهذا ومر معنا قاعدة نفيسة في كلامي لما قال حد أن الأمر قد يكون في نفسه مباحا ولكن في صورة وفي قالب تقع فيه المشابهة يكون ممنوعا وإن كان في أصله مباح. اللباس هذا مباح في أصله، الطعام هذا مباح، الطريقة هذه مباح، ولكن لما صارت متعلقة بمشابهة هؤلاء وصارت سمتا عندهم على كذا وكذا صار تناول هذا المباح ممنوعا. فراعنا هذه كلمة جائزة، تقول راعنا هذه كلمة جائزة، لكن لما تعلق بها معنى اقتضى عدم جواز مشابهة هؤلاء في هذه اللفظة حتى لا تختلط الأمور وحتى لا يكون ذلك ذريعة. وعلى هذا صار السلف، زي مثلا القرآن كلام الله، هذه العبارة هي عبارة القرآن، هي عبارة السنة، القرآن كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق، هذه العبارة التي جاء في كتاب الله. لكن صارت هذه العبارة يا إخواني ممنوعة في عصر من العصور، وصارت هذه العبارة مذهب الواقفة الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وشدد أحمد رحمه الله تعالى وإمام السلف لا بد أن تقول غير مخلوق، مع أن هذا واضح، والقرآن كلام الله يتضمن غير مخلوق، لأن كلام الله يعني صفة له، وصفات الله عز وجل غير مخلوق مش محتاج. لهذا ملحظ المشابهة والتشبه لا يهدمه كون الشيء كان مباحا في الأصل، ولكن انظر إلى الواقع الآن، هل هذا صار سمتا ودلا على باطل؟ يبقى لا ينبغي أن تكون كذلك. نعم. قال وقال أيضا من أدلة المشابهة النهي عن المشابهة، كانت اليهود تقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك حتى قال ناس من المسلمين فكره الله له ما قالت اليهود. وقال عطاء كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك فنهوا عن ذلك، وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نوي المسلمون عن قولها، لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم، والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إلى آخره. طيب، فيبقى هنا نهانا من أدلة النهي عن مشابهة إيه؟ لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا، هذا دليل قوي جدا، وهو خافي الحقيقة، يعني نادر. لكن فإن نهي عن مشابهة القول الذي قد يقصد به كذا، نهيك بقى وما لو قلنا بالعبارات التي تتضمن كفران، زي مثلا ايه، زي مثلا ما يسمونه ايه، حوار الاديان او التقريب بين الاديان او الاخاء الانساني او العالمي او كذا، او مثل العبارات التي توضع ايه في مجتمع المسلمين مما وضعها هؤلاء الكفار وصار يتكلم بها من يتكلم. وهذه طبعا أشد بكثير من راعنا، أشد بكثير من راعنا، فينهى عنها نهيا شديدا، لأن تضمن معتقدات خطيرة جدا، معتقدات خطيرة. ومثلها أيضا العبارات التي ترخص بها المنتسبون إلى الدعوة، ليه بقى ايه مثلا يقول مثلا زي ما احنا بينا لكم مسألة يعني سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، مثل هذه بقى العبارات اللي هي مسألة برضو يعني عالمية الإسلام ومش عارف ايه، العبارات اللي هي بتأتي عند أصحاب الايه الفكر القطبي وكذا، لما يضعون مثل هذه العبارات التي تجعل الإسلام وكأنه، وفي ظني أيضا من هذه العبارات هي مسألة إيه؟ المشروع الإسلامي اللي أنت تسمعهم الآن، تسمعون الآن كلمة المشروع الإسلامي. فلان ده عنده مشروع إسلامي، أنا ما ندري يعني مشروع إسلامي ديت، يعني شريعة إسلامية تقصد؟ طب لو شريعة إسلامية لماذا حولتها إلى مشروع إسلامي؟ يعني مشروع إسلامي ده كلمة مجملة، ممكن أنا أسمعك الآن تفسر تفسير صحيح تقول أنا أقصد يعني مشروع إسلامي يعني هيطبق الشريعة، طب ما تقول يطبق الشريعة، اصل الناس مش قبل ما تطبيق الشريعة احنا بنخليها مشروع اسلامي. طب هو لو ناس ما قبلت تطبيق الشريعة واخدت منك المشروع الاسلامي اما تيجي تطبق الشريعة تقولك لا احنا مش ما اتفقناش على تطبيق الشريعة، احنا اتفقنا على المشروع الاسلامي، اخد بالك؟ يبقى تكون العبارات واضحة، لكنهم عايزين مشروع اسلامي في ظن ان هذا قريب من ايه مبادئ الشريعة. في المادة الثانية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيس، فأيضا المشروع الإسلامي، كل دي تعميم للشريعة في غير محله ليقبل الناس هذا في الجملة ولا يطبقونهم الإسلام الحقيقي ويعدون الناس بذلك. يبقى احنا مع الرئيس اللي هو بتاع المشروع الاسلامي، لما نيجي بعد ذلك نقول له ليه ما لم تطبق الشريعة؟ لا انا ما وعدتكم بتطبق الشريعة. طيب ليه انت قلت مشروع الاسلام؟ قال مشروع يعني هنسعى وكذا ويعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مكان بسم الله باسم الشعب يعني، واخد بالك؟ وفي النهاية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بدل يعني اي حاجه من الحاجات ديت، وهكذا ادرس اسمه ايه المشروع الاسلامي، انما مش الشريعه الاسلاميه، مبادئ الاسلام مش احكام الاسلام. فانتبهوا لهذه العبارات، لان العبارات دي ممكن ايه زي الديمقراطيه شيء واليات الديمقراطيه شيء اخر. ولهذا احنا دايما يا اخواني ترون نركز على مساله الاصول المصطلحات، لأن المصطلحات ديت السحر الحرام مش السحر الحلال، السحر، وهذا كله رد للشريعة بس بالأساليب الايه الأساليب التي لا تصدمك، بدلا أن يقال لا نريد الشريعة لن نحكم الشريعة. ولهذا ترون هؤلاء مثلا الآن يكرسون ويجمعون العالم كله، لماذا؟ لا بد عن المادة الثانية دماؤنا، لا لو مس الأمر المادة الثانية دماؤنا. طيب من الذي وضع المادة الثانية؟ الذي وضع الشيخ حامد الفقي مثلا يعني في هذا، ولا الذي وضع الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ الذي وضعه المشرع القانوني عندهم كما يقول، يعني المشرع القانوني الدستوري الذي وضع جميع الدستور مع سبق الإصرار والترصد خلاف الشريعة. ولقد انتقى هذه المادة التي لو تدبرتها ما تدبرتها لتجدها إقصاء للشريعة وليست حكما بالشريعة. هو أنت يعني رأيت تقطر علي على مبادئ الشريعة، أما تعلم أن مبادئ الشريعة مبادئ النصرانية مبادئ المسيحية كل حاجة، لأنها يبقى يعني لا 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 الحرية المساواة العدالة. فرنسا يقول عندكم يا عبد الرحمن كده مساواة حرية عدالة، كل إن يقول هذا مبادئ الشريعة. فيعني لماذا رقبتك يعني لماذا رقبتك؟ دليل أنك جاهل سطحي يضحك عليك، يضحك عليك بأشياء، أو أنك تريد أن تضحك علينا، هذه المسألة. يعني أنت عارف، وبالتالي أنت لم تستدل بهذه المادة في وجعلتها شبهة، مثلا لم تجعلها شبهة في ضرء تكفيرك للحاكم، المادة موجودة وانت تكفر الحاكم، ما جعلتها شبهة، ما قلت لا 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 هذا يحكم بالإسلام. مش انت بتقول الآن في فرق بين حاكم يحكم بالشريعة أو يجعل الشريعة المصدر ويخالف وبنحكم نجعل الشريعة المصدر، لا ده هو جعل الشريعة المصدر. حتى هو قاعد يعلمك اللغة العربية يقولك في فرق بين المصدر والمصدر وإحنا جعلناها المصدر وهكذا، قاعد يعلمك. فلماذا لم تجعلها شبهة؟ وإن هو جعل الشريعة هي المصدر الرئيس، يعني إذا تفوق الثاني ها؟ تفوق الأمور الثانية، جعلها المصدر الرئيس، المصدر الرئيس غير مصدر رئيسي أو رئيس، لا المصدر الرئيس، يبقى خلاص هي شبهة. فلماذا لم تعتبر هذا؟ وكنت تقول هذا حبر على ورق. فمسألة المصطلح إذن مهمة جدا. فالآن قالوا ماذا يا أخواني؟ آليات الديمقراطية، المادة الثانية تطبيق رشيد للشريعة، خلي بالك تطبيق رشيد للشريعة مش تطبيق الشريعة، تطبيق رشيد خلاص أخرج المسألة، ما فيش تطبيق للشريعة. ليه؟ تطبيق رشيد يعني الذي يسمونه التدرج، يعني لأن رأيتني الآن علمانيا مع العلمانيين، ديمقراطيا مع الديمقراطيين، فلا تنكر علي. لماذا؟ لأنني ما وعدتك بالتطبيق للشريعة، وإنما وعدتك بتطبيق رشيد، المرحلة التدرج، مراعاة المجتمع إلى غير ذلك، كما يقول هذا أحد السلفيين الكبار المتسلفين الكبار، يقول أول أمس مش بقى رئيس، يعني اللي كان مرشح للرئاسة من قبل هو قالها، لكن لا ده هذا بقى اللي هو في مساجد المتسلفين. ماذا يقول؟ يقول أنا ما أطبق، يعني آتي الآن أقطع يد السارق وهو يتقاضى 100 جنيه، يعني يتقاضى 100 جنيه وأقطع يده لأنه سرق، وآجي أقيم حد الزنا ها؟ والشباب والتبرج هذا موجود في المجتمع، ولم أزوج النساء للرجال، أنا أسعى في تزويج الرجال، يعني الرجال عندهم الآن التبرج موجود في المجتمع ها؟ وما في قدرة على الزواج، ومع ذلك أتي وطبق حد الزنا، غير معقول هذا. أو رجل يتقاضى راتب 100 جنيه وجاء أقيم على حد السرقة، هذا الآن الذي يقوله من يقال عنه بأنهم سلفيون، أي سلفية تلك؟ أظن هذه الكلمة يا إخواني لو اعتقدها معتقد، يعني إحنا صرنا أمام كلمات الآن الحقيقة نريد أن نقيم فيها الحجج، لأنه لو اعتقدها الواحد، لو اعتقد الواحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، إلى أن توجد البيئة الصالحة لتطبيق حكم الله، هذا كفر، هذا رد عن الإسلام. لو جوزت لي يوما أحكم فيه بغير ما أنزل الله، هذا رد على عياذ بالله. لو جوزت لي حكما وأنت تحكم بالشريعة كلها، لو جوزت ألا تطبق الحدود حتى، هذا رد على عياذ بالله. دي بخلاف إيه؟ بخلاف أنك أنت تعتبر شرطا شرعيا في عدم إقامة الحد الآن، أنت في بلاد الكفر ما تقيمش الحد، خد بالك، أو آخر إقامة الحد بنص الشارع، بنص الشارع. فإن قالوا عمر ما أقام الحد يوم رمضان، نقوله أول إثبت القصة الأول، فلتثبت القصة الأول، فلتثبت القصة أولا. الأمر الثاني أن عمر ما عطل حدا ولا رد حدا، إنما الناس جوعى، فهذا يأخذ من أرض هذا ويأخذ من أرض هذا، ما اعتدى واحد على بيت أحد ولا خزنتي ولا كذا، وهذا شبهة. لو أنك عندك شبهة في حد، الحدود تضرب الشبهات، إذا حصل نوع شبهة، إذا حصل نوع كذا. لكن عمر جاءه رجل سرق بالشروط الشرعية وقال السنة دي احنا في عام جماعة، خلاص ما فيش حدود السنة دي، احنا في عام جماعة. عمر قال هذا؟ بئس ما تقول عن عمر إذا كان هذا، ده هذا كله مع إيه؟ ثبوت القصة. فكيف تقاعد للأمة هذا؟ تقاعد للأمة إنه ما تقام الحد حتى، حتى دي متى؟ طيب إحنا 85 مليون، وإيه بقي مليون واحد الناس أكلوا وشربوا وصار عندهم دخل كبير إلا مليون، يا ترى هتقيم الحدود ولا لابد الخمسة وثمانين مليون؟ طب لو خمسة وثمانين مليون إلا رجل بقي فقير وثم سرق هذا الفقير، تقيم حد على الفقير هذا الواحد ولا إيه؟ تراح فين أنت؟ دخلت نفسك الآن في سرداب. والله يا أخواني ما سمعناه عن الرؤساء العلمانيين أبدا أبدا أبدا. طيب إذا نهي عن إيه؟ عن المشابهة حتى في الكلمة. طيب من أيضا أدلة تحريم المشابهة قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أعوذ بالله، كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. ده دين مين؟ دين المسلمين. هذا ليس دين المسلمين، الفرق والجماعات ليس دين المسلمين، هذه دين من يا أخوان؟ هذه دين المشركين. وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة البينة. وقال تعالى ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤ منهم في جميع الأشياء. لست منهم في إيه؟ لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، أي شيء. فكيف بأعظم شيء بعد التوحيد وهو الاجتماع؟ ده أنت لست منهم في شيء. كلمة كرعنة لا لست منهم، لبسة لست منهم، أي شيء لست منهم. فما بالك بأصل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلها في ذلك إلا واحدة، دعوها فإن أنا منتنة أبي دعوة الجلاء وأنا بين أظهركم. جئنا إلى هذا أصل، أصل مش شيء، مش شيء، أصل فنقع فيه. كيف هذا؟ ما الدليل أن تخرج عن هذا الأصل؟ لماذا تخرج عن هذا الأصل؟ يقول إنه ليس أمامنا. أيضا سلفنجي آخر أو صلفنطي آخر كما يقول الشيخ مقبل أو صلفطي آخر يقول أيوة من أي ناس عايش على أرض مصرنا الحبيبة. طبعا تعرفين بقى مصرنا الحبيبة دي تبقى بتاعت إيه؟ مصرنا الحبيبة شبابنا الزكي، يعني الحاجات اللي تبقى إيه؟ الحب هي والوئام والسلام والحاجات اللي تبقى رقراقة دي، عارفين الرقراقة. طبعا فيقول من حق أي ناس تعيش على أرض مصر أن يكونوا أحزابا عادي ما في أشكال. فالمذيع قال له المذيع بقى اللي احنا بنسميهم العلمانيين دول، المذيع بيقول طيب لا طب واحنا لما يبقى معنى كلامه احنا لما كل بقى الناس تعمل حزب حزب من أي من حق أي ناس على أرض مصرنا الحبيبة إنها تعملها حزب عادي حزب؟ قال له طيب، قال المذيع طيب وهناخذ مين؟ نرجع ورا مين؟ خذ بالك. فقال لي يختار الناس، يعني مرجع هذا الى ايه؟ لاختيار الناس، الى الصناديق، الى اختيار الناس، الى كذا. هذا كلام مين ده؟ من حق الناس كده يعملوا احزاب كده؟ من كلام مين؟ من كلام ربنا عز وجل لست منهم في شيء. ولا ينبغي ان تقول هذا عندهم شبهه ان الاحزاب الاسلاميه دي ممنوعة، إنما الأحزاب السياسية غير ممنوعة، لأن هذا واقع، هذا لا يعبر بقولهم هذا، فإنه قول جهال لا يعرفون عن الشريعة شيئا. أولا من الذي قال بأن الحزبية تقسم سياسية وغير سياسية؟ الحزبية ممنوعة مطلقا. النبي لما قال المهاجرية للمهاجرين والأنصارية للأنصار قال دعوة فإنهم متنا بدعوة الجاهلية، قد اختلفوا في مسألة عقدية أو حتى في مسألة فقهية أم ماذا؟ اختلف في الدين كان؟ لم يكن اختلفا في الدين، لم يعصبي ورأس مال الأحزاب إيه؟ الحصبي. هذه مسألة. المسألة الثانية
معلوم أن كل حزب منطلق من فكر، هذا الفكر الذي يحركه. هل يختلف عاقلان أن هذا الحزب، وإن كان يقول أنا وهذا حزب وهذا حزب، أن هذا الحزب منطلق من جماعة إخوان، وهذا حزب منطلق من جماعة كذا، وهذا حزب منطلق من جماعة جهاد، وهذا حزب منطلق، أن هذا يمثل فكر الجماعة؟ في أحد يختلف هذا ولا إيه؟ ما في أحد يختلف هذا. ولهذا الذين يجوزون هذا هم أنفسهم الآن يقول لك رئيس مجلس الشعب، طبعا هذا إخواني، ليه ما يعطيش فرصة للسلفيين؟ لا بيحابي، لا يعني هنا مسألة بعد إخواني وسلفي، يعني أنت ما تقول لرئيس مجلس الشعب لا يعطي فرصة للنواب، لأن لو النواب كلهم فكر واحد عندك سياسيون، يبقى كونه يسمح حتى لأي ناس ما في إشكال، ما في إصرار، طالما يسمح لأي أحد يتكلم مثلا. فالله عز وجل يقول لست منهم في شيء، فلماذا جعلت هذا الشيء أشياء ثم قلت هي خارج نطاق هذا الاستدلال؟ يعني تقول إن الشريعة نأخرها ولا نطبق حتى يأكل الناس ويشرب الناس ويتزوج الناس، أي شرط وجد في كتاب لا يدل على هذا أو في سنة رسول لا يدل على هذا؟ هل يا ترى الحدود يا أخواني نزلت بعد غنى الصحابة، بعد أن لم يكن صحابي يوجد يا أخواني إلهم تزوج؟ أخبرونا يا صلفة جيون عن أهل الصفة، أكانوا في زمن الحدود أم لا؟ أخبرونا عن هؤلاء، أخبرونا أبو هريرة لما كان يجد طعاما هذا كان في زمن الحدود ولا في غيره؟ أخبرونا عن زمن ربط الأحجار على البطون كان في زمن الحدود ولا في غيره؟ أخبرونا يا أمة الإسلام، أخبرونا هذا فين؟ هتخلوها دم للركاب وهتخلوها مؤجلة حتى كذا؟ طب هنخليها دم للركاب ليه طالما مش هنقيم الحدود؟ طب ما أي واحد يمسكها وخلاص انتهى المسألة، يعود للنظام السابق أو بيعودش نظام. هو إيه خلافكم مع النظام السابق؟ النظام السابق ما قال كلمة من هذا، النظام السابق ما فتن الناس في أحكام الشريعة. هتقول بس كان معارضنا وكان مضايق علينا، مضايق عليك أنت ومضايق عليك، هذه سنة كونية، وكانت الدعوة قائمة ولا ما كانت قائمة؟ أنت نفسك دعية بقالك 30 سنة في زمن مين؟ ربيت الأمة في الجامعات وفي البضرومات في زمن النظام السابق، وما التكتل اللي عندك ده كله؟ أول ما سقط النظام طلعت لوحتك وبقت الأمة كلها معاك بسبب إيه؟ موضع النظام السابق، كل هذا التربية في النظام السابق. النظام السابق منع إيه؟ مهما يحاول المنع فإنه فيأبى الله إلا أن يتم نوره، ما حصل. يمكن كان المنع ده أحيانا تذكير بالقضية، طيب الآن ما في مانع، ها؟ كره الناس الإسلام الآن بسببكم، كره الناس أن يقال سلفي، ده سلفي دعك منهم، بسببكم أنتم، بسببكم أنتم. لكن ما قال إحنا لن نطبق الشريعة لما نأكل الناس، ده كلام خطير جدا، ده ردة، ردة. لو أقيم عليك الحد الحجة ردة، ده كل عبارة من دي ردة. لما تقول الشعب حر في حرية إرادة الشعب في اختيار سلطاته القضائية والتشريعية وكذا، لما تقول حرية الأحزاب، لما ترى أن الأحزاب حرة أن تخرج على الشريعة، ده كل عبارة من دي، محتاجة نقيم الحجة عليك وأنت تدعي السلفية. للأسف الشديد أن كل هذا يترك ولا يسأل واحد ولا يلام، وإنما يلام من تكلم فيهم. ليه يا شيخ تتكلم؟ مش يروحوا ليه يا شيخ تتكلم أنت؟ لماذا تتكلم أنت في الشريعة؟ فشيخ الإسلام شيخ كل زمان يقول، وقد قال الله النبي عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. في بعض الأمور، خلي بالك
خد دي قاعدة، ضع خطا تحت هذه القاعدة، خطا عريضا، ومن تابع غيره في بعض الأمور فهو منه في ذلك الأمر. لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعه، جليبيب مني وأنا منه، سلمان منا آل البيت، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقول عليه الصلاة والسلام عليه أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. لأن لو أنت معه في ملبس، في مأكل، في كلمة، يبقى أنت منه. ولهذا الوقت لما أنت لما تقعد مع واحد إيه، خلي بالك لما تقعد معه تقول له والله يعني لا ينبغي هذا وكذا، والحقيقة بس أنت ما تخلي ده كلام فلان، ده هو كلام فلان، أنت منه. لأنه وقع نوعه إيه، مشاركة. تقول أنا ماري داخلي بفلان ولا علان، أنا ليه بقلق رسول الله، لا بس أنت منه، لا لا أنت تبعه خلاص. ولهذا قالت عائشة كده لما قالت معاذة ما بال الحائض تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرية أنت، أحرية أنت، أحرية أنت، على طول مباشرة. ليه؟ منهم في شيء، هي منهم في شيء، وإن لم تقصد هذا الشيء. ومن هنا نهي عن المشابهة وإن لم يتوفر القصد. العلماء انتبه، دي قاعدة مهمة جدا في باب المشابهة، العلماء لا يشترطون القصد في تحريم المشابهة، ليس من لازم أن تقصد ما قصده المشتكون من هذا، وإنما يكفي المشابهة في الظاهر. الآن نحن ننهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ولو لم يكن في قصد أي أحد أنه يصلي وقت جعل الشيطان الشمس بين القرنين، ما عنده هذا، ومع ذلك نهي. فليس باللازم في المشابهة القصد. هذه مسألة مهمة جدا جدا. وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، يا الله يا سلام، الواحد يعتز تميز من جميع الأمور، ولا يشارك في الذرة، في الذرة ولا حتى أدنى من الذرة. فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته لهم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. طبعا طبعا، ليه؟ أما يكون احنا مختلفين في ديننا من كل وجه، احنا دين واليهود دين، لئن شابهت اليهود في الذرة فقد خالفت الإسلام في الذرة، ولئن وافقت الإسلام في الكل فلقد خالفت اليهود في الكل. فأنت يا أستاذ الديمقراطية خالفت ولا وافقت؟ خالفت. وأنت يا أستاذ في تولية المرأة، وأنت يا أستاذ في تولية الكافر، وأنت يا أستاذ في هذا كله، خالفت ولا وافقت؟ في كم بقى؟ فما من شيء وافقت فيه هؤلاء إلا خالفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشخصين مختلفين في من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. دي قاعدة أيضا ضعف فيها خطين. مشكلة أن كتاب شيخ الإسلام كله ضرر، ضرر يا إخواني والله، مناهج. طيب، وعليه حرمة المشابهة في الصغير والكبير. وقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الصورة. وقد روى مسلم في الصحيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على الصحابة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال صلى الله عليه وسلم يا سلام وكلامه يقطع كل كلام وفصاحته تغلب كل فصاحة وتربيته تعلو كل تربية وحرصه يعلو كل حرص. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قلوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فعلوا إيه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نسخها الله فأنزل الله فتح من الله تيسير من الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم لما قالوا سمعنا وطعنا بعدما دلهم النبي على أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم. يا الله عجيب يا أخواني لب الدين ولب الشريعة لب الدين ولب الشريعة هذا التميز. شوف ربط النبي يعني كان النبي يقول لهم لا تقولوا هذا ونسأل الله عز وجل أن يخفف عنكم وليست الآية كما تقرأوا لكن النبي يريد أن يميز دينه. إن النبي لا يرب الصحابة فقط يرب الصحابة ومن وراء الصحابة قضية الصحابة منتهية قضية الصحابة قائمة على الامتثال. ولهذا انظر إلى الحال أولا فلقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبركون على الركب فهل فينا من يفعل ذلك؟ هل فينا من يدق الباب الساعة 3 بالليل يا شيخ الآية دي يا شيخ أنا مش عارف أعمل يا شيخ الآية هذه مثلا أحمل إيه أنا مش أنا كنت أقرأها في الليل فلما قرأتها ما أدري أنا على خلافها يا شيخ أدركني يا شيخ أنا بلاش 3 بالليل بعد صلاة الفجر بلاش صلاة الفجر في الظهر في الظهرية بلاش الظهرية في المغربية أبدا لكن أنت عمال تقول وحجاب المرأة لا بس حجاب المرأة أصلا مش لازم أصلا أهم حاجة ويجي الواحد يقول لك يا شيخ لا بالنسبة للأحزاب دي لا صارت الشريعة هينة لما هانت علينا أصلا الشريعة ولما هان البلاغ والتميز لما هانت الشريعة على الناس. قضية الصحابة قضية منتهية هم جاءوا يبركون على الركب ولهذا انظر إلى عائشة إخفات الصحابة يدخل النبي أخواني صلى الله عليه وسلم بيته فيجد امرأة قد علقت عائشة غضب فلما رأت الغضب في وجهه ماذا قالت مالك يا رسول الله تعاني من ألم في بطنك مالك يا رسول الله إيه حد زعلك خلي بالك حد زعلك بره؟ لا لا. امال ايه؟ امال ايه؟ شوف الكلمه، شوف الكلمه، استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ انظر انظر الى الاسلوب الراقي العالي 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 العالي. ايه بقى العالي؟ ايه العالي؟ ايه استغفر الله من ايه؟ طيب انت عرفت في حاجة؟ هو في حاجة حصلت؟ هو قال انت العاصية المذنبة المجرمة حشاها ثم قالت استغفر الله؟ انظر استغفر الله يا رسول الله، ما الذي جرى؟ حدث شيء؟ قالت أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كان صورة؟ على طول فأنزلته فجعلته سدتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله أولا قبل ما الذي جرى. كيف وأنت تعلم الذي جرى وتقول الحمد لله على المخالفة؟ ليس استغفر الله. شوف القلب، كيف القلب للمنهج يا اخواني، كيف القلب للمنهج. استغفر الله، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ وانت الان تأتي المخالفة مع سبق الاصرار والترصد وتعلم انها مخالفة وتعلم الذي حدث وتعلم الذي جرى ولا تقول استغفر الله، انما تتأول وتورد الشبهات ولا تكتفي بانك تكون المخالف الوحيد، بل تأبى إلا أن توقع الأمة في شراك هذه المخالفة لتأتي الأمة في ميزان سيئاتك يوم القيامة. أبيت إلا أن تجر الأمة وراءك؟ هذا المنهج يا إخواني، هذا المنهج. شوف جاءوا إلى النبي أولا إيه؟ يبركون على الركب. شوف عائشة تقول إيه؟ استغفر الله يا رسول الله، ما الذي إيه؟ ما الذي جرى؟ فكانوا يأخذون هذا من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أتوا يبركون على الركب، هنا سألوا سؤالا مهما جدا لما نزلت الآية. إن الصحابة لا يريدون أن يتركوا شيئا من الأمر قط، لكن ظنوا الآية ديت لن يستطيعوها أبدا. كلفتنا يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، صلاة صلينا، جهاد جهدنا، صوم صمنا، حج حججنا، لكن أن يحاسبنا الله عز وجل على ما هذه الآية ما نطيقها. فماذا قال النبي؟ شوف بقى الربط العجيب، لأمة تقبل تعي ما يقال لها، ليست أمة مخدرة، ليست أمة يناولها الخمر من سماها بغير اسمها ويقول خذي هذه الشراب الروحي. هذا الذي وافق كلام النبي، هذا الذي يوفق المقاصد، تغير دعوكم من الظاهرية الجديدة، دعوكم من السبابة والشتامة، لا لا خذوا هذا الشراب الروحي، خمر خمر دي خمر، لا ليست الخمر التي كانت على عهد رسول الله، لما كانت الخمر على عهد رسول المحرمة التي نزل فيها النص غير هذه، لا 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 هذه لا 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 خذوها، هذا اسمه شراب روحي خذوه. طب لكننا سنسكر سنذكر، لكن هذا السكر حتى لا تعصي الله، يعني تستيقظ وتعصي؟ لا، تناول هذه الخمر ليغيب ذهنك فلا تزني، أليس هذا المصلحة الأكبر؟ يغيب ذهنك فلا تقتل، أليس هذا المصلحة الأكبر؟ يغيب ذهنك فلا تقول مدد يا بدوي، أيهما أولى بقى؟ يغيب ذهنك ولا تقول مدد يا بدوي؟ لا طبعا يغيب ذهنك، بس هو ده المقصود العام للشريعة، هو ده لب الشريعة، دعك من الذين لا يفهمون، خذ هذا الشراب حتى تذكر، فإذا غاب ذهنك لم تأتي المعاصي قط، يبقى هذه أهون بكثير. أنت ما تدري هذا 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 فقه، ليس الفقه أن تعلم الشر أو الخير، ولكن شر الشرين وخير الخيرين. شيخ ابن القيم يقول كده، خلي بالك هو ده الفقه، شر الشرين وخير الخيرين، هذا الكلام. فعيش في سكرك. ولهذا ابن تيمية لما مر على التتار
وهم يذكروا أنسبوهم. شوف دليله ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا قال النبي؟ قال النبي: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فصار المجتمع يقول ما ماشي بقى على طول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا رب غفرانك ربنا وليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، سمعنا وأطعنا. يا سلام يا سلام، صراحة الواحد أنا مش عارف، أنا مش عارف الكلام ده غيب إزاي، مش عارف كل لفظة من كلام النبي. إحنا بنقول تربية النبي الصحابة ده، إحنا أنا بتهيألي لو وقفنا عند نص واحد سنبقى حياتنا. شوف الكلام الجميل ها: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنته. يعني إيه يا أخواني ذلت بها ألسنته؟ يعني إيه الرائد ذلت بها ألسنته؟ صارت سمتا، صارت شعارا. ولا تذل الألسن بهذا ويسهل على اللسان هذا إلا إذا ذل القلب أولا. فذلت الألسن بعد إيه؟ شوف ما أنزل الله فورا، فأنزل الله قوله آمن الرسول به من أول يوم. لا 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 لا، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم. إن المراد أن تذل بها ألسنتهم، إن المراد أن يتربى المجتمع على سمعنا وأطعنا، هذا المراد الأكبر، هذا المراد الأكبر من كتاب ربنا، من سنة نبينا، هذا المراد الأكبر من التشريع، أن يرى الله عبدا كلما أنزل عليه آية قال سمعنا وأطعنا، ما قال سمعنا وعصينا. وإن هناك طائفة جديدة ظهرت بين طائفتين، بين طائفة قالت سمعنا وعصينا، وبين طائفة قالت سمعنا وأطعنا، فقالت سمعنا. طائفة سمعنا، سمعنا عارفين، أيوة أيوة عارفين عارفين، لكن ليس هو الذي يقول سمعت أطعت، وليس هو الذي يقول سمعت عصيت. سمعنا واشتبهت، سمعنا وتأولت، سمعنا وهذه طائفة ثالثة. سمعنا وعصينا، لا الناس هتنفر منا. سمعنا وأطعنا، يبقى نسيب منهجنا اللي احنا بنأصل. سمعنا وتأولنا، سمعنا واشتبهنا، سمعنا وقررنا، سمعنا ولكن ليس هذا الذي قاله النبي، سمعنا ولكن ليس هذا الذي كان في زمن النبي، سمعنا ولكن تغير الحال، سمعنا ولكن، سمعنا ولكن. نخليها كده أحسن، بدأ سمعنا بس نخليها سمعنا ولكن، ماشي الجمعة نخليها سمعنا ولكن. يبقى سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا، سمعنا ولكن، هذه طائفة ثالثة. يمكن يجي في الأزمان اللي جاية من يقول طائفة، ما هو لابد، مش ده فقه الواقع بتاعه، لازم احنا نعطي مقاسات الواقع، ما عادش سمعنا وعصينا، لا سمع تحريم الخمر ونشرب الخمر، لا او سمعنا انتهينا انتهينا الخمر حرام، انتهينا انتهينا، لا سمعنا الخمر حرام ولكن مش دي الخمر، ده شراب روحي، مش دي الخمر، اصل الخمر ما كان متخذا من ايه. يبقى سمعنا ولكن، تمام دي سجل اشرف خلاص، يبقى ايه دي، خلي بالك من دي. جينا نقطع مقاطع من اقتضاء الصراط لاننا مش عارفين نطلع اي مقاطع، كله مقاطع. فيبقى سمعنا ولكن، طائفة سمعنا ايه، سمعنا ولكن، هذه الطائفة اخطر من سمعنا وعصينا. يعني سمعنا وعصينا نقدر نرد، نقدر نقول ما خلي بالكم النص بيخلفوه، يقولوا فعلا ده بيشربوا الخمور، ده بيقولوا انه نحكم بديمقراطية، ده بيقولوا كذا، انما هتقولوا ايه بقى؟ هتقولوا بقى هتقولوا ايه؟ الطائفة دي مالها؟ بتتحزب من اجل تطبيق الشريعة. اه معلش يا شيخ، بس من اجل تطبيق الشريعة خد بالك، ما تاخدش لا بس يا شيخ هيطبق الشريعة. طب كذا معاصي، بس يا شيخ عشان الشريعة. طب المرأة، بس يا شيخ ما فيش الا كده عشان نطبق الشريعة. طب احنا ندخل البرلمان، ما هو دي الطريقة الوحيدة يا شيخ عشان نطبق الشريعة. يبقى سامحنا ولكن. يا سلام، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم. دي بتذكرني بحديث مسلم، بحديث مسلم في التربية ايضا، حديث عائشة لما نزلت الآية قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقى إلى غير ذلك. أه؟ وحبس الله آخر السورة سنة حتى كان قيام الليل واجبا على النبي والصحابة. قالت عائشة فلما انتفخت سوقهم. خلي بالك خلي بالك، فلما انتفخت سوقهم بعد سنة أنزل الله قولا إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فلما انتفخت سوقهم، فلما ذلت ألسنتهم، يبقى العمر الزمني على التربية في التربية على شيء مراد، والإعداد قبل التكليف من الإيمانيات كان روح هذا التكليف. ولهذا قالت عائشة لو نزل أولا لا تزنوا لا تأكلوا الربا لأكل الناس الربا، ولكن تدرج في هذا التنزيل فتربت الأمة على هذا. لهذا كان مع كل آية سمعنا وأطعنا، مع كل آية سمعنا وأطعنا. واحد يقول لك تم مدة دلع التدريج تدرج، نقول بعد النبي ما في، ادي واحد اثنين، ده انت مجتمع مسلم تربى المجتمع المسلم في عهد النبي في هذه السنوات، وانت الان 40 سنة عايز ترجع تاني. ثم لو سلمنا جدلا ولن نسلم، التدرج مع انتفاخ السوق والتدرج مع زلت ألسنته. انت الان بتتدرج بايه؟ ديمقراطية 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 وقالت الديمقراطية ديمقراطية وقالت الديمقراطية ديمقراطية وقالت الديمقراطية. فلما ذلت ألسنتهم حصلت المصائب، فلما ذلت ألسنتهم بهذا حصل المصائب. ما هو انت مش بتقول ايه الديمقراطية حرام 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 الديمقراطية، لا 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 لا، في حكم الجلالة يبغون مسؤول شرع لكم من الدين ما وصى به، اللي انت كنت بتذل بها ألسنتك يوم أول يوما كنت تكفر الحكام بلا دليل، ذل بها لسانك من قبل فضللت، والآن ذل لسانك بعكسها فانحرفت. لم يذل لسانك أولا أولا بقاعدة أهل السنة والجماعة، ها، ولم يذل لسانك الآن بقاعدة أهل السنة والجماعة. يبقى أنت لو افترضنا التدرج هتدرجهم على إيه بقى؟ أنت لم تفصح لنا التدرج إلا هتأكل هتشرب هتلبس هتسكن هتجوز، يعني أنت بتربي عجول. ما هو أنت إذا ربيت أكلتني شربتني لبستني سكنتني هفضارك، انا اسد انا وحش كاسر هكلك، ما هو كيت ما هو كيت هكلك في النهاية، سمن كلبك يأكلك، تعمل تسمن مش تديني بقى ايه 5 جنيه وما الفقر اخشى عليكم، وعمل تعتتني مش تجيب لي الخبز الابيض. شوف مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط، تجيب لي بقى صنية أكل. مات مصعب رضي الله عنه ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم لوثه بني واري، ما هو هكذا ماشي ربي، كل ما تديني 5 جنيه معاه 500 معنى، 5 ب500 5 ب500 يوم ما جهرك بالسيارة مش هحتاجها أصلا، هتذكر مصعب وهتذكر النبي يوم أن ربط الحجر، وهتذكر أهو ده اللي عمله النبي. لو أنت نبوي، لو أنت سني، لو أنت سلفي، لو أنك كده أول ما يجي من البحرين خلي بالكم، وهو بيقول أبشروا وأملوا ما يسركم ما الفقر أخشى عليكم، هو اللي بيقوله، خد بالك. يبقى دي معديه لكن تقول أكل شرب، انت عاوز أمة، انت عاوز جماهير، انت عاوز أصوات، صارت البرلمانية دينك الآن، هو دينك الديمقراطية. لكن لو انت صادق حتى في التدرج، لو افترضنا انك انت صادق في التدرج، يبقى التدرج الشرعي مش التدرج الذي يعني بينا لك انه استدراج ولا تدرج، التدرج البدعي الذي تقوم انت عليه، انما تتأكل وتشرب وتلبس وكذا هيتربى على ذلك الشراهة. وبالتالي ولكن اخشى عليكم ايه الدنيا ان تبسط لكم كما بسط الدنيا وخليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. يعني انت الوقت بتأخذنا الى منافسة الدنيا وبالتالي الى هلاك. اليس ذلك هو الصواب؟ أليس ذلك هو عين الواقع لو أنك اتخذتني؟ وإلا هل تأخذني أيها الحاكم الذي ستتدرج بي كما تدعي التدرج، هل ستأخذني إلى قيام ليل حتى تنتفخ السوق؟ ولا تقول لا ده كان الأول، كان الأول لما نزلت الرخصة قلنا لك وكان التدرج الأول ثم نزل الأمر، ولا أنت تأخذ براحتك؟ نعم، مع أن معنى التدرج التربوي موجود، أنا الآن حينما أربي طلبة علم عندي لابد أن أربيهم على دي معاني. أنا لست أبدا يعني أقتنع بمن يقول لا ده عنده علم وده عنده تربية، مش حاجة اسمها ده عنده علم وده عنده تربية، أبدا مش حاجة اسمها علم وتربية. ولئن كان هذا عنده علم بلا تربية فليس بالعلم، ولئن كانت كذا هذا عنده تربية بلا علم فليس بتربية. لا يمكن قط، إحنا وقع من نتربى، وهذا العلم وهذه التربية. شيخ الإسلام بيربيك الآن على ما رب عليه النبي والصحابة، تقف عند كل كلمة من هذه الكلمات سبحان الله، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين؟ شوف الربط الفوري بين هذا وبين ذاك. ألقط لي الحصى يا ابن عباس، لقط ابن عباس الحصى وأتى النبي بسبع حصيات، فجعل النبي ينظر إليهن ويقول، تبدأ موقف حصى في رمي جمار، ايه علاقة هذا بتربية أمة؟ بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من قال من كان قبلكم الغلو. بالله عليك إخواني، بالله عليكم، المعنى ده أكبر ولا إنك ترمي بحصى ها كالحمصة كده، ترمي تبقى زي الحمصة أو حجارة كبيرة أو صغيرة ما تشغلش بالك، إياك المهم انك ترمي الحصى ويجزئ ذلك، كبرت الحصى او صغرت. لكن النبي عود الامه ان ما يمر شيء هكذا، ربط الامه به، شوف بالمعاني الكبار، درس ضخم في اختيار سبع حصيات، درس ضخم. ما تيجوا يا سلفيون يلا بتربوا، ما تيجوا يا جماعه سلفيون يلا بتربوا بتعلموا، ما تيجي شيخ ابن القيم وإمامي وسيد رسول الله إلا رسول الله، إيه والله فعلا إلا رسول الله، على مذهب مين؟ على مذهب الإخوان، ولا على مذهب التبليغ، ولا على مذهب الجهاد، ولا على مذهب مين بالدب، على مذهب مين؟ أدي هو رب الأمة، رب الأمة بالحصيات، رب الأمة، رب الأمة بهذا. يا رسول الله عاوز أعطيني، عندك شيء؟ ما عندي يا رسول الله، قعب وحلز ائتني بهما، من يشتري هذين؟ أنا صوب بدرهم، أنا صوب بدرهمين، هات الدرهمين تعال، خذ هذا الدرهم اشتري به قدوما، اشتري به طعاما لأهلك، وخذ هذا الدرهم اشتري به قدوما، ولا أراك قبل 15 يوم. تربية ويذهب ويجيء وقد أنعم الله عز وجل عليه، ما يفوت الفرصة. عائشة، نعم، أين مكانك؟ هذا يا رسول الله، خاص يا رسول الله، تربية. يقرأ وردة في حجر عائشة، تربية. تعال يا صاحب الجمل، تعال الجمل أخبرني أنك تجوع وأنه كذا، تربية. ذئب نتكلم، والله إني لأؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، تربية. ليؤهلك اقتدوا بالذين من بعدي. إذا لم أجدك صوتك دين أبا بكر، ليه؟ أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، تربية. هذه تربية. فلك واحد إياكم والغلو، ما عليكم الأعمال بما تطيقون، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج، فمن رغب عن السنة فليس مني. باب واسع يا أخوان، هذا باب واسع، وباب واسع جدا. فإن تدرجت تتدرج، إنما أنت رجل، أنا ما أدري، لن تسياسي نافع ولن تبقى الديني نافع، أنت ممسوخ مسيخت، ولهذا لن توفق. ولو تبت خلاص، أنا تبت، أحد الجماعة دول الكبار منهم تاب، ترك مجلس الشعب، خلاص أنا تبت، تبت وعدت، خلاص أنا تبت، أعود إلى منبري وأعود إلى دعوتي. كويس، ليه بقى؟ بإيه هتعود؟ بإيه؟ بشبهاتك. إحنا ينبغي نعظم سلام لشباب الثورة، إحنا أخطأنا لما تركنا الميدان، كان ينبغي لما ترك الميدان. شفتوا رجع إزاي؟ خلي بالكم، شوف كيف رجع، كيف رجع. هذا الرجوع شؤم، شؤم، شؤم المعصية، شؤم البدعة، شؤم المخالفة، شؤم. ليه؟ لأنه لم يأخذ المسألة في ذهنه بمثل هذا الفرم وإياكم الغلو، لم يأخذ المسألة أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، أحرورية أنت؟ ما أخذها بهذا، إنما أخذها بأخطاء إيه؟ عملية. يعني الجماعة دول صراحة مش كويسين، لما لقناش حاجة، يعني لو لقينا حاجة نقعد. هذا التميز كان سببا في إخواني، فلما فعل ذلك نسخ الله. يبقى التميز هيكون سبب في إيه؟ تمكين الله. هيكون سببا في إيه؟ فإن الله يأتي بحكم الله. واستمع بقى، يا سلام يا سلام، شوف بقى الكلام الجميل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا مكسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما تقاتلنا به، لا تحملنا نفسك كما حملت من قبلنا. نعم، ولا تحملنا ما تقاتلنا به. نعم، واعف عنا واغفر لنا. شوف الله، مش نعم واحدة يا محمد الزغبي، يا محمد الزغبي بتاع السوق احسن فكر فيها. محمد انت اسمك ايه؟ محمد ايه الزغبي؟ محمد السيد. نعم، مش نعم واحدة في النهاية، نعم 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 نعم، مش نعم واحدة. يا الله، يا للروعة، يا للذة. تقول لي بقى انت مربي، جايبهم في البدرومات قاعدين وصلتوا الليل، نصلي الفجر باربع اجزاء، ونصلي العشاء باربع اجزاء، ونصلي المغرب بثلاث اجزاء، ولا نعرف عندنا شيئا، ولا علم ولا شيء. او تعلم قواعد، انا هسمع لك المتون، اقول لك بقى المتن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وهذا وشروط واركان وما في تربية. وانما وهل يعني وهل اريد الشرع الى هذا يا اخوان؟ هو ذا الشرع في هذا الحدث، هو ذا التميز. فهل يقال الان ابلغ هذا الرجل ان الله راض عنه؟ راض عنه ليه؟ لانه قال سمعنا وطعنا وذل بها الالسن. لماذا هو راض عنه؟ رجل الديمقراطية، رجل التبرج مع النساء، رجل مع النصارى، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك، ها ربنا يبارك في عمرك، رجل ايه؟
أن الله راض عنه؟ لا لا، راض عنه دي أبلغه أن الله راض عنه. أقرأ خديجة ربها السلام، خديجة جبريل يقرأك السلام. هذه لا، هذه لناس تانية، هذه لمن قال سمعنا وطعنا، لمن جاء على الركب، لمن قال شرع الله، شرع الله. نعم، قال تعالى في طيب، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين. يا سلام، يبقى احنا بنسميه بقى اخواني التميز في التلقي، حطها كده عنوان، التميز في التلقي. وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر الله لهم ذلك، حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. لكن لما قالوا سمعنا وعصينا، أو سمعنا ولكن، كانت الآثار وكانت الأغلال وكانت المضايق وكانت الورطات التي لم يستطيعوا التخلص منها أبدا على الإطلاق. وقال تعالى في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبرت على أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر النبي أنه قد استجاب دعاهم. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بما نتلذذ به من شريعتك وكتابك وسنة نبيك، بما يغمر قلوبنا كل لحظة من محبة أصحابك، أنك إذا ابتليت الأمة بمخالفتها بآثار وأغلال وشدة وضيق، ألا تجعل لنا من ذلك شيئا، اجعل لنا الفرجة، اجعل لنا رفع الهم وكشف الكرب وزوال الغم وانشراح الصدر. ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول أنه قد استجاب دعاه. وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تقصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل، وقال لا رهبانية في الإسلام، حتى هم عباد يريدون اللي يختصي واللي كذا، هل نجد مثل هذا؟ ومع ذلك لا، قال لا، حتى هذا لا نريده، حتى هذا لا نريده. وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع، فتلك بقاياهم في الصوامع. وهذا باب واسع جدا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه، إلى قوله: أولئك حزب الله. وقال تعالى: إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلى قول: والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فأولئك منكم لذيذ يا سبحان إخوان القرآن، هذا سبحان الله. والله إخوان القرآن في كل حرف، كل حرف آيات هداية عظيمة، سبحان الله. شوف لذة، شوف اللذة، شوف البصيرة، البصيرة. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من أمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. شوف: إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، ها، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان. شوف بقى الفوائد التيمية، خلي بالك إيه اللي يربطنا بالصحابة: إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب، وإحنا إيه؟ والذين امنوا بعد هجروا وجهدوا معكم فاولئك منكم. طب واحنا؟ انظر بقى المدخل. اما المهاجر فليس الذي هاجر اولا الى المدينه وهاجر الى كذا وفقط، ان المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. طيب وجاهدوا، ان المجاهد من لما يرفع سيفه مع النبي تحت امره النبي فقط، وانما الجهاد باق الى يوم القيامه. وعليه اذا عرفت ان المهاجر وصف باق وان الجهاد حكم باق فاعلم انه يمكن ان يقوم بكل شخص هذان الوصفان، اذ كثير من النفوس اللينه تميل الى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القويه قد تميل الى الجهاد دون هجر السيئات، وانما عقد الموالاه لمن جمع الوصفين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. شوف الكلام الغالي، هاجروا وجاهدوا، مش هاجروا بس، لكن النفوس الضعيفة ممكن تميل للهجرة دون الجهاد، والقوية تميل للجهاد دون الهجرة. احنا عايزين الوصفين. وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن. يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونه. سبحان الله نفس الكلام، الجهاد الجهاد، وتراه أبعد الناس عن جهاد نفسي على الطاعات، ترى بعيد عن اتيان الواجبات، يقع في محرمات. حتى الجهاد الذي ينادي فيه انما افساد وليس جهاد، يعني هو يعصي الله حيث يظن انه يدعو الى الجهاد، ولا يقول حكم الله، ينبغي ان يقول حكم الله وشرع الله، هو ابعد الناس عن شرع الله وحكم الله. ليس مساله بالدعاوى. امه النبي حقيقه من حققت الاوصاف واتت بالشروط التي اعتبرها الشارع، فقامت مع الشرط والركن والواجب والمستحب، قامت مع الاصل وقامت مع الفرع، قامت مع الكمال وقامت مع الواجب، عجنت بهذا كله، اخذت بالرخصه واخذت بالعزيمه، حتى وهي تصب النبي حال الاكرام. لو لم يشرع الله لذهبت نفوس رخيصة عليها تلك النفوس في سبيل الله يفعل ذلك، ولكن الله قال إلا من أكره قلبه مطمئن وإن عادوا فعد. حتى وهي تنطق بهذا بما لا تقوى عليه ممتثلة. والموالاة والمواد والمواد وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومبوته. عايز يقول إيه؟ أنا عايزك تصحصح الله كلمة، أوعى تزرع، أوعى. ها؟ والموالاة والمعاداة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومبوته. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إيه؟ برضه عايز يقول إيه؟ برضو عايز يقول ايه؟ ما يكفيش معناه فقط. نعم، عاوز يقول انه مع ان الولاء والبراء والموده والمولاه هي اصل القلب، خد بالك، الا ان الله لم يكتفي في التشريع بهذا، بل اضاف في التشريع وجوب مخالفه الظاهر. ليه؟ لان ده الحمى، ده الحمى، هذا هو الحمى. طول ما انا مش معقول انها تساومني لو ايه بالذي حيث وابه، ها؟ نظرا حتى لا اشابه هؤلاء، وبعدين اجي اقول في قلبي اوده، مستحيل. ادى الحمى، ده الحمى، ده الظاهر، ده الحمى. فكيف تغزو القلب وانت عندك حصن حصين لا يمكن فتحه؟ لكن لو لم يوجد الحصن سهل غزو القلب. لهذا كان الظاهر حصنا حصينا، أمان لهذا الباطل، مع أن الأصل في الولاء والبراء ليه؟ لكن شرع كمان مضاهر. فدل هذا على أن الإنسان لا يشارك قط. ولما الإنسان يوجد هنا خلي بالك أنت ده ولاء، ما تقولش أصل ولاء القلب وهذا من الولاء أيضا، لأن هذا مستحيل تفصله عن القلب. إيه اللي ما عادك؟ ها؟ قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم هذا الله يكفروا بها ويسادوا بها فلا تقعدوا معه حتى يخذوا بحذر، إنكم إذا مثله. هو أنت ما وراك شيء غير الآية يا شيخ؟ آه وأنا وراي أخذ، وإذا رأيت الذين يأخذون فئتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غير، لست منهم في شيء، لا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. وهكذا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وإخلاصا ويؤتوا الزكاة وذلك دين الإيه؟ القيم. فروى ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة، نوع ما من الموالاة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة. طب يا شيخ انتوا طب ما انت عمالين تقول لنا هنا مقاطعه مقاطعه، امال احنا لما بنيجي نقول مقاطعه البيبسي والشيبسي بتقفوا لنا ليه؟ اشمعنى بقى؟ عرفت بقى ان انتوا تاخدون بعض الكتاب وتكفروا من بعض؟ نقول حاشا لله. انت قصدك ايه يعني مقاطعه ايه؟ قصد ما نشتري شيبسي ولا بيبسي ولا نعمل كذا ولا ونقطع المنتجات ليه ان شاء الله؟ اصلهم عملوا وسووا كذا يبقى احنا قاطعهم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا في عهد يفعلون هذا؟ لا ده دول المشايخ. اذا جيت يعني ايام النبي لا ده دول مشايخ اليهود ومشايخ النصارى. طب النبي عملهم ولا لا؟ عمله. ودول عمر هنا وباع واشترى طيب يا اخويا انا ما امال بتقول ايه بقى مقاطعه ايه؟ خد بالك بس دول سبوا النبي والأولون. لكن مع ذلك نقول إذا حصلت النكاية بهذا ورأى ولي برضو والله كلمة ما تكملهاش، ورأى ولي الأمر هذا، إحنا ورأى ولي الأمر ليه؟ لأنه سوف يترتب مفاسد عدم المقاطعة إذا كان بالعاطف بس. أولا هناك أمور لا تستقيم دنيانا إلا باستيراد ذلك منه، ولهذا أنت ما تخليش المقاطعة في البيبس سهلة دي، لكن المقاطعة طيب هتقاطعهم في البيبس والآلات والميكانات والمعدات والأسلحة والسيارات والمصانع والخبراء هتقاطع؟ لا ما نقدرش. يبقى أنت خالفت قاعدتك، خلاص قاعدة. يبقى عايز تقول قاطعوا الشيبس والبيبس بس، قول كده، وحينئذ هنقول لك انت الان حرمت ما احل الله. هو الشيبس حرام؟ هو البيبس حرام؟ طيب هذه المسألة الاولى. يبقى اذا لابد من ترتب المصلحة عند ذلك اذا حصلت انك وان يكون ذلك من يبقى هيفسد جزء من دنياك بسبب هذه. ومع ذلك إذا أنت رأيت هذا مثلك، يعني واحد مثلا لن يشتري شيء، خلاص أنت حر أن يكون ذلك مثلك لك خاصا ماشي. أما التحليل والتحريم للأمة فإن هذا لا يكون إلا بنص شرعي. تمام. ولهذا الذين دائما يرفعون مسألة المقاطعة لك مقاطع ويعلقوا، أنت نفسك مش مقاطع، أنت نفسك حليق على ضربهم، لكن ربي أمرني بإعفاء حياتي. أنت شاركته ها؟ أنت معاهم في هديه، معاهم في سمتيه، معاهم في كل شيء، مع أنها تدعو إلى نوع من مواصلتي كما يقول. وبشركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات، اللي هو آيات إيه بقى؟ آيات المقاطعة لهم وعدم المشابهة. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ يا سلام، ألا اتخذت حنيفا؟ إيه ده؟ ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال: قلت. وبعدين ما قالش مسلما، حنيفا، إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى الملة، لأن الإسلام هو الحنيفية السمح، يعني بيركز على جانب التميز. خلي بالك، إحنا ده تميزك، هذا تميزك، أنا اتخذت حنيفا. قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. يا سلام، هذا إيه؟ فقه، لي كتابته وله دينه، لنا غنمه عليه غرمه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. كاتب أمال النائب الحزب، نائب الحزب مش الكاتب، ده نائب الحزب. ليه يا سيدي؟ وعضو الحزب، وعلى طاولة الحزب. عرفت يا أخواني، المسألة مش مسألة، لا، المسألة أضخم. ولما دل عليه معنى الكتاب، ولما دل عليه معنى الكتاب، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. ما عندهم إيه؟ صبغ، خالف، يصبغ. أمر بمخالفته، وذلك يقتضي أن يكون جنس، خلي بالك بقى القاعدة، خد تحتها خط، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع. يبقى جنس المخالفة ده أمر مقصود، أمر مقصود، جنس المخالفة ده أمر مقصود، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر المخالفة بتغيير الشعر فقط فولأجل، إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها، مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، فلابد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لابد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، سيما إذا ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل الضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له، ونحو ذلك، وذلك لوجوه. ألا لا 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 ألا، هذه قواعد كبيرة قوي، هذه ما سمعنا بها في مساجد الأولين ولا على ألسنة السالفين، دي قواعد كبيرة جدا. طبعا انتم ما خدتوش بالكم من حاجة، خدت بالكم حاجة شيخ عادل؟ نص نص. ايه بس يا شيخ عادل، طول ما انت تقول نص نص، خلي بالك. ها تاني قاعد،
يعني مثلا امر بصبغ الشعر وعلل بالمخالفه، يعني اصبغ الشعر جزء من المخالفه بدل عن المخالفه نفسها المقصود.
اصبغ شعر جزء من مخالفه ايه؟
جزء من المخالفه، يعني المخالفه تقصد اصبغ شعره بغير اصبغ الشعر، بشاؤه. اصبغ شعر جزء من المخالفه بدل عن المخالفه هي المقصود.
كويس، ان سماها بقى جنس المخالفه ومفرد المخالفه. أو جزء مخالف. جنس المخالفة، جنس المخالفة ده مقصود. الجنس ده تحته ايه؟ مفردات كتير، مفردات كثيرة. هذه المفردة لها تعلق بالجنس، فما تجيش انت بقى كل مفردة لا تعمى فيها من معنى، وبالتالي ممكن تقع في الجنس خلاف الجنس، وإن خالفت فيه فترك مثلا في الشعر تصبغ، لكن في غير ذلك تدعو إلى التوافق معه من جهة أخرى. تقول ما فيش تقارب بين الأديان خلاص وإن كذا، ولكن أنت فعلك إيه؟ لا فرق بين الناس، مش عارف باعتبار دين وباعتبار. يبقى انظر إلى المفترض، وهذا بيقولك إيه بقى؟ لأنه إذا كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، يعني إذا وعيت جنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر المخالفة تغيير الشعر فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات إن المخالفة لذاتها الشعر لذاته أو علة أخرى أو بعض علة تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل شبه التعليل ده اللي احنا عايزين نقف عنده، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمر مطلوب. الفعل المأمور إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم، أنا دلوقتي بنهاك عن شيء معين، الشيء المعين ده مأخوذ من معنى أعم خلاص، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق هو المعنى الأعم أمرا مطلوبا أصلا. ألا إذا كنت أنا بنهاك عن مفردة من معنى أعم، يبقى ما تجيش تقول لي النهي عن المفردة بس لا عن المعنى العام، من باب أولى. إنما الولد من كسب أبيه، إنما هذا منه، ولهذا كانت صفات الله غير مخلوق. ليه؟ لأنها منه سبحانه، هي صفات الله عز وجل. يبقى إذن لما تنهى عن أو لما يطلب منك فعل أمر معين والفعل ده هو يدخل تحت معنى، المعنى ده هو مأخذ من معنى عام، يبقى إذن أنا آمرك بهذا المعنى الجزئي ومن باب أولى بالمعنى الكلي الذي يشتق منه هذا المعنى الجزئي. كذلك منهاك عن معنى جزئي والمعنى الجزئي ده مشتق من منهي عام، يبقى من باب أولى. هو أنا هناك عن التبرج، الشرع هناك عن التبرج، ينهى المرأة عن التبرج وأمره بالزنا، هو الشرع هيقولك ما تصفيحش وقبل، مش معقول. خلي بالك، يبقى أنا لا أصافح أنا لا أزني، تساوي كده على طول، أنا لا أصافح أنا لا أزني. ليه؟ لأن لا أنا لا أصافح وهذا وسيلة، فمش معقول أنا لا أصافح وأنا أزني. يبقى النهي عن هذا المعنى الجزئي ده لأنه مأخوذ معنى كلي عام، يبقى أنا ما كنتش غبي زي ولا تقول له مأوف تقول أضرب، لا. فيبقى إذا المعنى الجزئي ده دل على معنى، سواء بقى أنا واحد يقول لك ده لا ده المعنى الجزء ده في حد ذاته، المهم سواء انت اعتبرته لوحده اعتبرته مستقل معنى عام، المهم المعنى العام منه عنه والمعنى الجزئي منهي ايه؟ منهي عنه. لسيما ان ظهر لنا ان المعنى المشتق منه معنى المناسب للحكمة. ألا صحيح، انا الان نهيت المرأة عن السفر بدون محرم، ليه؟ لعلة الوقوع في الفتنة، والفتنة اللي هي الزنا. فأما أما نقول ينهى عن سفر برا وحدها، دي علة مناسبة فيها أن تناسب حكمة الايه؟ الحكمة العامة. كما لو قيل الضيف أكرمه، أما يجي لك ضيف وأنت قلت لك أكرمه، هتقول بس أهلا وسهلا شرفتنا. طيب الراجل عايز ياكل، هو ضيف عندك، أهلا وسهلا ديتنا، أكرمه بالمعنى الذي يقتضي يتوافق مع حكمة الإكرام. هنا أبيجي عايز واحد كبير ماشي شيل حاجة غصب عنه، أكرمه هتشيل عنه. عشان كده شيخ الإسلام لما قال الإنسان لا يحنث
الحلف من باب الإكراه ولم يطع. أنا مثلا دلوقتي مثلا وليكن مثلا واحد كبير عمي مثلا أو شيخ أو كذا هيا رايح ياخد دعوة، قلت له والله لا والله أنا أردت أن أخذ النعلين وحطه أنا أمام الباب، لا والله لا والله لا والله الشيخ لا والله لا والله، فأصر الشيخ وضع. هنا على قول الجمهور أنا كده إيه حنث أكفر. الشيخ سامي يقول لك لا ما تكفرش، ليه؟ أصل المعنى هو الإكرام، أنت أردت تكرم بأخذ النعلين وقد حصل بالعرض، يعني كأنك تقول والله لا أكرمنك بغض النظر عن مفرد الإكرام، أما وقد حصل خلاص حصل، يبقى أنت إيه أكرمت بهذا. وكما قال الشيخ الكبير أو الشيخ وقره بمعنى إخفى صوتك له ونحو ذلك. أنت مثلا عند وهكذا كل ما يجي أمر مثلا الوالد، فواحد يقول لك إيه وقر الوالد، قد يتوجه الأمر بتوقير الوالد لمعنى معين هو يراك أنك إيه مهمل، مثلا واحد مثلا قاعد حاطط رجله مثلا في وش أبوه على طول كده، هذه عادتنا تأمى، فواحد يقول لك إيه احترم أبوك وقر الوالد، تقوم تجيب له كوباية مية وتحط رجلك، لا مش ده المراد، وقر الوالد يعني امر رجليك مثلا فهكذا، أو مثلا أو أي معنى من هذا المعنى الذي يتعلق بمعنى خاص. تمام. وذلك لوجوه، ايه اللي ذلك؟ ان المعنى المشتق الصغير دوت مرتبط بالمعنى الايه الكبير من باب اول، يبقى النهي عن الصغير نهي عن الكبير، الامر بالصغير امر بالكبير. وذلك الوجوه احدها ان الامر اذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله فاقتلوا المشركين فاصلحوا بين اخويكم، وقول صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني، وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتداء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. إيه الشاهد فيه فاقتلوا المشركين؟ علة الإيه؟ الشرك. أصبح بين أخويكم الأخوة، عودوا المريضة وأطعموا الجائعة وفكوا العاني، المريض قام به معنى اقتضى عيادته، الجائع قام به معنى اقتضى إطعامه. فالأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، فاقتلوا المشركين ليه؟ يبقى ده واضح مش محتاج تقول لي ليه. أصلحوا بين أخويكم مش محتاجة تقول لي ليه. نعم. الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها، جميع الأفعال مشتقة، سواء قلنا مشتقة من المصدر أو المصدر هو المشتق منها أو كان كل منهم مشتق من آخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، ولا لا لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع. خلي بالك خلي بالك، بمنزلة المعاني المتضايفة أي التي يضاف وينسب بعضها إلى بعض، كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع الأب إيه والأب أصل، أو الأب أصل الابن، وهذا بخلاف اشتقاق الفعل من المصدر والعكس في الاشتقاق بينهما، لا يعني أن أحدهما أصل آخر ولا العكس، إنما المناسبة تقع بينهما. انتبه. كالأبوة والبنوة والأخوة والجميع ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قول اتقوا الله احسنوا ان الله يحب المحسنين، امنوا بالله ورسوله، اعبدوا عليه فتوكلوا، فان نفس التقوى والاحسان والايمان والعباده امور مطلوبه مقصوده، بل هي نفس المامور به، نفس المامور ايه به، المقصود التقوى والمامور به التقوى، المقصود الاحسان والمامور به الاحسان، ثم المأمور به أجناس. طيب نقف بس عند هذه الأول كفائدة لغوية. قالك جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر، قلنا هل الأصل المصدر والفعل مشتق منه أو الأصل الفعل والمصدر مشتق منه، يعني كتب يكتب كتابة ولا كتابة يكتب،
هل الفعل هو اللي يأخذ من كتابة ولا الكتابة اللي يأخذها من يكتب؟ أو كان المصدر مشتقا منه أو كان كل منهم مشتقا من الآخر. بمعنى شو بقى خلي بال بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، ده الاشتقاق، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة وكذا. فالأب أصل الإبن، ليه؟ لأن الإبن مأخوذ من الأب، ولهذا لا يقتل الأب بالإبن، ها؟ لأنه كان أصل حياته، فلا يكون الإبن سببا في انعدام، وكان سبب في حياته، فلا يكون الإبن سببا في انعدام حياته، وإن عزر التعزير البالغ في هذا. طيب، فهنا إذن هذا معنى الاشتقاق، خلي بالك في اللغة ليس معناه أن الفعل متولد من المصدر والوزن وترتب الفعل بمعنى أصل فرع، لا، لمناسبة بينهما تجمع الأصل والفرع، فصار ده مشتق من ده وده مشتق من ده. وعليه كان مبحث إيه؟ اشتقاق لفظ الجلالة. البعض يقول لك مش مشتق، ليه؟ قال لك اصل مشتق ده فرع، اذا مشتق من اصل يبقى يمنع الاشتقاق، يبقى هو اسم جامد ليس مشتق. علة عدم اشتقاقه ايه؟ ان اشتقاقه ديت معناه ان له فاصل يؤخذ منه. قال لك لا، هنا بقى ياتي الايه؟ المعنى. الاشتقاق عندنا مش معنى انه فرع مأخوذ من اصل، انما فرع يجتمع مع اصل، واخد بالك؟ هذا الاجتماع هو المناسب. فالله من أله يأله ألوهية، معنى الألوهية معنى التأله، تأله القلب محبة وتعظيما، مش معنى أن الله الأحرف هذه مأخوذة من كذا يبقى الأحرف دي أصل وده مأخوذ من فرع والله ما يكون فرع، لا، ليس هو الاشتقاق الذي تقصده أنت بمعنى أصل فرع من أصل، وإنما مناسبة بين الأصل والفرع، مناسبة بين الإيه؟ بين الأصل والفرع. ولهذا انتفت هذه الشبهة اللي هي كون اسم الله عز وجل ليس مشتقا على اعتبار ان الاشتقاق فرع من ايه؟ من اصل. لكن نقول لا، بينهما مناسبة، لا بمعنى ان احدهما اصل والاخر ايه؟ والاخر فرع لهذا. وعليه تجد ايضا ان العلماء يقولوا ان الاسماء مشتقة من الصفات. هتقول ازاي ده الصفة بتشتق من اسم، مش الاسم بتشتق من الصفة؟ لا، الاسم مشتق من الصفة كذلك باعتبار الايه؟ المناسبة، المناسبة باعتبار المناسبة. عشان كده تلاقي كلام كتير ابن القيم في هذا الباب في اشتقاق هذه الاسماء من هذه الصفات اللي هي المعاني، فالاسم صار من الصفة والصفة صارت من الاسم، فالصفة تشتق من الاسم والاسم يشتق من الصفة، فالمناسبة بينهما ايه؟ فالمناسبة بينهما ظاهرة. ولهذا من نقول منع اشتقاق او نقول في اشتقاق ونجيب كلام العلماء، لابد ان نلحظ كلام العلماء ما المراد به، ما المراد بكلام. ولعدم فقه هذه النقطة وقع خلط كثير في مسألة الاشتقاق. احنا عندنا الاصل التوقف معروف، واخد بالك؟ لكن التوقف ده لا تنفع مع الاشتقاق لو انا قلت اشتقاق. اذا لاحظت معنى ايه؟ لاحظت معنى التناسب القائم بين الاسم وبين الصفة في المعنى. طيب كويس. ثم المأمور به اجناس لا يمكن ان تقع الا معينة، المأمور به اجناس لا يمكن ان تقع الا معينة، وبالتعيين يقترن بها المأمور به أجناس لا تقع إلى معينة. يعني عايز أمرك أنا مثلا بصوم بصلاة بكذا، بعين لك الصلاة المأمور بها، الصوم المأمور به، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، خلي بالك، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع إلا مع أمور معينة له. فإذا قال فتحرير رقبة فلابد أن أعتق العبد، فلابد إذا اعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. يعني عايز أقول لك إيه، فلابد إذا اعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين. أنا بقول لك أعتق رقبة، معروف الرقبة دي هتبقى طويلة قصيرة سودة بيضة طويلة عربية عجمية، كل دي أوصاف هي مش المقصود للآمر. الآمر بيقولك إيه، يقول لك أعتق رقبة، لا يمكن أن تعتق رقبة فيقول لك أنا قصدت البيضاء، أو تعتق البيضاء فيقول أنا قصدت السوداء. هذه معاني ليست مقصود الآمر، لكن لا يحصل حصول المأمور به إلا بتكامل المعاني دي. ما العبد إيه؟ العبد الصفات. أنا أريد عتق العبد في معنى أنا عاوز أقوله، ألا وهو الحرية، يصبح حرا. لكن هذا ده المراد بتاعي، فإن أصبح حرا خلاص الحمد لله. كربة أبيض أسود كذا اللي بيسموها الأصوليون الأوصاف الطردية، الطردية اللي هي ليس لها تعلق بالحكم، اللي مش الحكم بيبنى عليه. لكن لما يجي بقى عند، خلي بالك، مؤمنة ولا كافرة، نقف شوية بقى سليمة ولا معيبة، نقف شوية. ليه نقف؟ لأن عند عتق رقبة وعند أنت رقبة مؤمنة في مواضع أخرى، يا ترى ده مطلق مقيد ولا كل في بابه أمر؟ طيب أجي سليمة ولا معيبة؟ ألا أجي أقول لك هو المراد إن أنا أعتق رقبة هنا معيبة ما بهاش فايدة، لكن عايز سليمة، خد بالك. يبقى دي اللي ممكن أقف عندها. عشان كده الفقهاء ما وقفوش عند إيه، أبيض واسود ولا طويل ولا قصير، إنما وقفوا عند الذي يكون إما النص تعلق وإما المعنى تعلق. فيبقى المقصود المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى طارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وطارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا. دي التقوى عندي الإطلاق، لما نقول كلمة تقوى يبقى يدخل فيها إيه، أن تتقي، أن تجعل بينك وبين عذاب وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، يبقى يدخل فيها الأمر والترك. لكن لما نقول تعاونوا على البر والتقوى، لما يجينا البر والتقوى هيبقى البر الواجبات الأوامر، وهيبقى التقوى للإيه، للنواهي. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى، خصوص ذلك الفعل خالف اليهود لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فخذ اتق الله، كان أمر له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا. تمام، انت رأيته ايه يزني، اتق الله معناها لا تزني، لكن هل فيه نفي لكل خسارة التقوى؟ لا، ما هو يعني لا تزني وصلي وصوم وزكي وحج، ما انا كل ما اشوفك على مخالفة هقول لك اتق الله. وان كان مقصود الان ايه، النهي عن الزنا. شوف اذا هو كل ده عايز يوصل لك ان المعنى الجزء المتعلق بالمعنى الايه، فاتق الله خالف اليهود، ما تجيش توافق النصارى او المشركين. اتق الله خالف اليهود، ما تجيش تترك الصلاه. اتق الله خالف اليهود، ما تجيش تبني مسجد على الله. لكن من رحمه الله بينا والشريعه انه لما كانت نفوسنا ضعيفه اصلا فلم يتوقف الأمر لتقوى الله وفقط، إنما جاء الأمر العام والمعنى العام وجاء المفرد الخاص، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يعني إيه يا أخوان؟ اتق الله وتعالى يا ابني اعرف تقوى الله، واحد اثنين ثلاثة أربعة. عشان كده الشافعي لما قال رحمه الله لو تدبر الناس هذه الصورة والعصر الإنسان في خصوصا الذين منعوا الصلاح دي تواصل بالصبر وتواصل حق وتواصل بالصبر لكفتهم صادق في المعنى العام، في المعنى العام فعلا ده هيقول صلي صوم زكي وكذا، لكن مع ذلك لم يكتف الله بصورة العصر، كانت الصور كلها ولم تكن كل صورة آية ولكن آيات تنوعت، بل ولم يكن الأمر مرة واحدة بل كان عشرات، ولم يكن النهي واحدا بل كان مئات، فأنت محاصر من أول صورة الفاتحة إلى صورة الناس، مع أن كل آية قد تكفي بدلالتها على صور، على إيه؟ على صور، ومع ذلك وإن تطع أكثر من فرض ذلك عن سبيله، ومع ذلك ومن أكثر بليلة ومشركون، يبقى أظن هنا انقطعت الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهذا ساعات أنت تجهل المعنى الخاص أو المفردة الخاصة مع علمك لا لا ده مش ده ده مرضيش ربنا، عندك دليل مش حافظ بس لا ده مرضيش ربنا، أنت بتستدل بالإيه؟ بالمعنى العام. يعني هتقول لي بقى اللي بيشتري بقرة ولقاها وجي يحلبها لقاها الضرة ديت بعد ما حلبها يوم تم لقاش فيها لبن ويروح للراجل تقي الله وكذا، عارف بقى نص المصرة وكلام العلماء في المصرة ويرد معاها صاع من طمر وليه صاع من طمر وينفع يكون غيرت او عارف حاجة، هو مش عارف حاجة خالص من هذا ونهي نبع المصرة ولا يعرف شيء، بس ده ما يرضيش ربنا، هذا لا يرضي الله، هذا لا لأن هذا غش وهو لا يعرف نص الغش. طيب لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه هو الأمر بتقوى الله، كذلك إذا قيل أن اليهود نصارى يصبغون فخلفهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام، هو سبب اللفظ العام خالفه بإيه بهذه، لكن لا تنسى المعنى العام، عشان كده النبي قال إيه بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو وإياكم الغلو، ها طبق أزيد من الحصى دي غلو، يبقى أزيد من الحصى ممنوع، ليه اللي داخل في المعنى العام، عشان كده لما النبي ذكر لم يربط معنى خارجي بل ربط بأصل تفرع عنه زيادة الحصى، زيادة الايه خالفوا المشركين وفروا اللحى، ما جيش انا اوفر اللحية واكون على ضربهم، وفر اللحية واحف الشارب، وهذا داخل في معنى عام، ولهذا عيب عليك أن تكون صاحب لحية وفي مجالسهم، عيب عليك أن تكون صاحب لحية وتفعل فعلهم، ولهذا حينئذ هم لا يبالون بلحيتك. أتدري متى يبالون بلحيتك؟ إذا كنت دارسا لقضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مطبقا لذلك، إنما وعد فكر مسألة لحية عنده أبدا، ليست المسألة لحية عنده المسألة معنا، وعشان كده ودايما دايما يبتل، ولهذا العيال يقولوا لك انتوا ما يقولكش هل في مذيع قال لهم انتوا ازاي تحكموا مصر وانتوا ملتحين، لا انتوا ازاي تحكموا مصر وانتوا مقصرين جلاليبكم، لا ما فيش ولا سؤال، هم مش اغبياء، انما يبقى للمعاني بقى، طب انتوا هتولوا النصارى، طب انتوا هتحجموا النسوان، طب انتوا هتلغوا الشواطئ، طب انتوا هتعملوا في النصارى مع الشريعة، طب والكنائس، طب والمعاهدات مع اليهود، طب وال يبقى ترشف تركيز على ايه، على هذه المعاني، على هذه المعاني، وسببه ان الفعل فيه عموم واطلاق لفظي ومعاني فوجب الوفاء به، عموم اطلاق في عموم واطلاق لفظي ومعنوي، يبقى لاحظ المعنى ولاحظ اللفظ، خالف اليهود عموم لفظي ها، ومعنوي في جميع المفردات. فلما أقول لا تصبغوا يعني ولا تحلقوا ولا تلبسوا ولا تأكلوا وهكذا. يجب الوفاء بالمعنى الايه بالعموم اللفظي العموم المعنوي، وخروجه على سبب يوجب ان يكون داخلا فيه، وخروجه على سبب يوجب ان يكون داخلا فيه لا يمنع ان يكون غيره داخلا فيه. واخد بالك؟ الحين انت منهي عن الصبغ يبقى برضه منهي عن حلق اللحيه لان يكون داخل في المعنى. وان قيل ان اللفظ العام يقصر على سببه لان العموم هنا من جهه المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فان قيل الامر بالمخالفه امر بالحقيقه المطلقه وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما ذكرونه. فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ يعني إن قيل عندنا بقى في الأصول إن الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم له، فقيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما. منين انت بقى تجيب العموم؟ قلت هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجواب من وجهين. عايزين نقف. طب خلينا ايه، خلينا نقف عند هذا، خلينا نقف عند العبارة دهيت اللي هي بقى فإن قيل الأمر المخالف. يا سلام، جرعات يا اخوان، جرعات مركزة. عشان كده خلي بالك كنت بمراح دلوقتي، اوعى تنام قبل ما ايه، قبل ما تجهز الدرس دوت، جهزه ولخصه وطلع ايه قواعده قبل ما تنام. يعني خسارة المعاني دي يا اخوان تضيع، يعني خسارة هذه المعاني تضيع. يقول ما حكم من يقول لمن اراد ان يحضر درسا في كتاب في اعتقاد السلف هذا الدرس ليس مهما؟ كيف يعني ليس مهما؟ امال ايه المهم اذا لم يكن درس في كتاب السلف؟ ان يقول انا مشغول، ان يقول انا يعني ان شاء الله بكره ماشي، انما يقول ان الدرس ليس مهما، امال ايه المهم؟ طيب يعني ايه ليس مهما؟ يعني هذا ينظر، يعني يسال القائل هذا اذا قصد ان الدرس اعتقاده مهما، اذا قصد ان الدرس في السواك ليس مهما فهذا نوع انحراف. في السواك مش في الاعتقاد. احنا عندنا درس النهاردة اداب قضاء الحاج، عندنا درس النهاردة في السواك، عندنا درس النهاردة في خصال الفطرة، عندنا درس النهاردة في الختان. اذا قال هذا ليس مهما بمعنى يعني من القشور وليس مهما، هذا ضلال والعياذ بالله، ليس هذا من الضلال والعياذ بالله. ما في شيء في الدين ليس مهما قط، انما يقول انا مش انا مش فاضي، انا بكره هاجي، انا كذا، دي حاجه ثانيه. نعم. طيب هذه بعض اسئله وردت ايضا عبر الموقع. يقول من اسيوط تسال احسن الله اليكم، ادعو الله يا شيخ بتفريج الكرب وشرح الصدر، اللهم فرج كربها واشرح صدرها وازل غمها. يقول يا شيخ احسن الله عليكم، نحن نعيش في امريكا وندخر نقودا، هذا من امريكا، شوف انتم في بيانا وهذا من امريكا، وندخر نقودا لاشتراء منزل في بلدنا حتى نستطيع مغادرة بلاد الكفر في اسرع وقت ممكن، فهل الاولى الحج بهذا المال أو المنزل؟ مع العلم أننا بعد الحج سنعود لبلاد الكفر ثانية لجمع المال مرة أخرى لاقتناء منزل، مع العلم أنه يأخذ مدة أطول. وبارك الله في علمكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير، جزاكم الله خير. أما السؤال فهو هل يقدم هؤلاء شراء المنزل ولو احتاج هذا إلى سنوات طويلة يجمعون فيها، أو يقدمون الحج؟ يقدمون الحج، لأن الحج واجب على الفور لمن استطاع. فطالما أن البيت لا يبنى الآن ويجمع ماله في سنين فنقدم الحج، لأن الإنسان لا يدري ماذا يطرأ له. ومثل ذلك الزواج، أتزوج ولا أحج؟ أبني أو أحج؟ أتزوج أو أحج؟ فنقدم الأمس. والله أنا الآن بيتي وقع أو كذا وأريد أن أبني الآن أبني، إن بقي شيء بعد بناء حججت وإلا الحمد لله. بنتي الآن تتزوج وعندي مال، يا أزوج يا أحج، أزوج بنتي هذه تلزمني من النفقة، لأن الحج ما يجب مع الحاجة، الحج ما يجب إلا في الزائد عن النفقة الأصلية، وبنتي هذه من النفقة الأصلية، ابني هذا من النفقة الأصلية. طب ابني يتزوج مرة ثانية، قال لي أبي زوجني مرة ثانية. أنظر بقى إذا كان ابني بقى طالب علم وبقى من باب السنة يعني وعاوز يعني تكثير الناس أحج طبعا، إذا كان ابني المرأة التي معه لا يستطيع معاشرتها لمانع أو كذا أو ناشز أو غير ذلك أو لا تمكنه من نفسها ويخشى أن يصير فتنة أو كذا أو كذا، وزوجه ولو الرابعة ويقدم هذا على الحج. نعم. من المنصورة يسأل يقول أو تسأل تقول هل تجوز الزغاريد في المسجد ولا خارج المسجد؟ الزغاريد هذه لا تجوز في المسجد ولا في خارج المسجد، هذه من التشبه وهي أيضا قلة عقل، يعني إذا الزغاريد هذه قلة عقل، وهذا الصوت عند هذا الفرح منهي عنه، وهذا غير معقول المعنى، يعني وحدة تصرخ، امرأة تصرخ، أي فرحة في هذا؟ الزغاريد هذه فرح صراخ، يعني المعنى المعقول ضرب الدف، أن الغناء بين يدي المرأة، هذا معنى معقول. تسأل تقول كنت أمام مخبز وأتى شاب وسرق أمامي أشياء من المخبز وأنا أحرجت أن أتكلم، هل أنا أكون آثمة لأني ما قلت لصاحب الفرن؟ ولو علي إثم هل أذهب أدفع المبلغ لصاحب الفرن عوضا عن السرقة؟ طبعا كان ينبغي أن تخبري بذلك، ولو كانت يعني الطريقة ليس بلازم أن تكون طريقة علنية، ولكن اذهبي إليه وقل له هذا الرجل هو الذي سرق أو كذا أو يسرق أو هذا الرجل يسرق، قومي بهذا، لأن هذا منكر، والإنسان إذا رأى المنكر يعني نهى عنه إما باليد أو باللسان عند العجز عن اليد أو بالقلب، هذا إذا خشيت ضررا، يعني إذا كان لو أخبرت هذا الشاب سوف يعتدي عليك بالضرب أو كذا، هذا أنت معذورة في ذلك إن شاء الله. ولو أخبرت الرجل بعد ذلك إذا كان هذا الشاب معلوم في الحي، يعني على كل أن تستغفر الله في هذا ويكفي إن شاء الله، ولكن ليس عليك مال ولا شيء. لكن إذا كان هذا الشاب من الحي وهو معلوم لدى الرجل، أخبر الرجل بحيث يأخذ حذره بعد ذلك. من الإسماعيلية يسأل يقول ما حكم أن ينصح لولاة الأمر علنية على شاشات الفضائيات؟ ماذا يطلق على هذا وما موقفنا منهم؟ هذا ليس نصحا، هذا ليس نصح، هذا إفساد، وهذا تعيير، وهذا تحميس للأمة بالخروج عليه، وهذا إغار صدور الأمة عليه، الذي يقول أنا أنصح الحاكم من مكان هذا وأنا أنصح الحاكم بكذا وغير ذلك من هذه الأشياء، هذا على غير طريقة السلف، وهذا يظهر معايب السلطان أمام الناس فيقع في صدوره ما يقع، ويقتدي به من يقتدي، فيقولون الشيخ فلان نصح فنريد أن ننصح، فهذا ينصح على المنبر، وهذا ينصح في الفضائيات، وهذا ينصح في الطرقات، وهذا ينصح في كذا، ده يقف في السوق ويقول هذا الرئيس، هذا من فعل الرئيس، أنا أنادي ناشد الرئيس أن يفعل كذا وكذا، الرئيس ما يسمعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند السلطان الجائر، إذا كنت عنده. وأثر أسامة واضح وقد ذكرناه كثيرا، لما قيل له لما لم تنصح لعثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا ما اشتري أكون أول من فتحه. وهناك رسالة طيبة مباركة لابن رجب رحمه الله تعالى، وهي الفرق بين النصيحة والتعيير، وهذه أيضا شرحنا الحمد لله موجودة موقع النصيحة والتعيير، فرق بين هذا وذاك. النصيحة لها أدابها ولها أحكامها، وأما على الملأ أنا سأقول لك أنت يا من تنصح أنا سأخرج على الفضائيات وأقول هذا الرجل المدعى فلان الفلان هذا أنا رأيت كذا، وعنده ابن متبرج، وزوجته أصلا كذا وكذا،
عندنا الشيخ فلان كده، هل تقبل؟ طيب أنا في المسجد يا رجل يا قارئ يا إمامنا يا خطبنا، أنا سأقوم بعد الصلاة وأقول يا أخواني هذا الرجل ما رقق حرف السين، هذا الرجل عنده أخطاء في التجويد، وأنا أنصح هذا أمامكم أن يتقي الله وأن يذهب ليتعلم التجويد، وأنا على استعداد أقطع له وقتا من وقتي ليتعلم التجويد. يا سلام، يعني أنت أولا قلت كلمة الحق، اثنين لن تأخذك في الله لومة لائم، خلي بالك النصوص العامة أهو، قلت في الله لم تأخذك في الايه في الحق لومة لائم، وقلت كلمة الحق وضحيت بوقتك أنك ستجعل وقتا خاصا، ونصحت المسلمين حتى لا يظن أن ده أن هذه القراءة التي الصحيحة، وأخذت غيرة على محارم الله وعلى حدود الله، هل يصح أن تستدل بكل هذه الأشياء التي فيها نصوص كأمثال الجبال في هذا الموقف؟ هل يصح؟ أم أن هذا الموقف له النصوص الأخرى؟ هذا الموقف له النصوص الأخرى، بخلاف خطأ بقى عقدي، بخلاف خطأ كذا فما يصلح فيه السر، فيكون هذا من إنكار المنكر ومن النصح لا للشخص بل للأمة، وعلى هذا قد يكون النصح أمام الناس. لكن ولي الأمر له مستثنياته، يعني يا شيخ يعني ولي الأمر يقول اللي هو عاوزه ويقر المعاصي للناس ومنصحوش على الشاشة؟ منصحوش على الشاشة. طب المسلمين هيعملوا؟ انصح بقى المسلمين، اقول يا اخواني النقاب واجب، ولا ينبغي للرجل ان يترك ابنته تذهب الى الجامعة بدون النقاب، ولو انها اضطرت او منعت من النقاب على باب الجامعة ترجع ولا تكشف عن نقابها. يا اخواني لا يجوز المعاملة الربوية في البنوك، ولا يجوز كذا وكذا، والتعامل مع تعامل محرم، مع ان البنك رجع لولي الامر، ومع ان النهي عن دخول بهذا رجع لولي ايه الامر، هذا اسلوب. يبقى انا نصحت، فاذا قمت بين يدي ولي الامر قلت له بارك الله فيك، الاصل احنا نحمل الأمة على الطاعات، لا نحن الأمة على كذا 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 كذا، والله يقول والرسول يقول، ولا يأتي هذا منك، انت ينبغي ان تسوس الناس سياسة شرعية وسياسة، يبقى حصل ايه المراد. علشان كده ولي الامر مش هيزعل مني وانا بتكلم في حكم النقاب، مش هيزعل مني وانا بتكلم في حكم الربا، ولو زعل لن يستطيع ان ياخذ موقفا عاما. لكن حينما اقول الى متى ونحن ساكتون، اليوم ارفع النقاب، غدا الزنا حلال، الى متى لن نسكت بعد اليوم؟ هذا الرجل الفاجر الذي تولى علينا لن نسكت عنه، وهؤلاء القاعدون، هؤلاء الملبسون على الناس الذين يقولون ولي أمر ولي أمر ولي أمر، هؤلاء دعاة الشبه، هؤلاء خلي بالك، هذا أسلوب وده أسلوب، وده هيقول برضو كلمة حق وبنصح الأم. لهذا يا أخواني دائما دائما ركزنا، وأنا أذكر بعض المشايخ كان في بيتي مرة وإحنا في الرياض وتكلم على حديث وكلمة حق عن سجان وكلمة الحق وكلمة الحق وكلمة الحق وكان وكان أول مرة الحقيقة يعني يأتي يعني إلى بيتي وكذا، فوجدت نفس الإيه النفس المعروف ده، فبعد ما فرغ وكذا تكلمت يا أخواني في، بس أضيف لهذا فضلت الشيخ يعني شيئا، ألا وهو إنه كلمة الحق لابد أن تكون في قالب الحق، كلمة الحق لا تكون كلمة حق إلا إذا كانت على وفق الحق، زمان الكلمة، مكان الكلمة، طريقة الكلمة، وليس الكلمة فقط. وقلت ما قتل عثمان إلا كلمة الحق التي زعموها، ولا قتل على علي إلا كلمة الحق، إن الحكم إلا لله كلمة الحق، قتل بها علي ليه؟ لأنها ليست على منهج الحق، ليست على طريقة الحق. أكان علي أولى بكلمة الحق وهو يقتل أم كان الذي قتل؟ إذن كلمة الحق لا تكون إلا على وفق الحق، إن الحكم إلا الله ما فيها خلاف، فيه خلاف علي يخالف هذا؟ علي رضي الله عنه يخالف هذا حتى يقتل على هذا؟ علي ما يخالف هذا، أنت الذي خالفت في هذا، أنت لم تحكم الله ولم تحكم رسول الله في دم علي رضي الله عنه. لو حكمت الله فالله يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، لو حكمت الله فالله يقول لقد رضي الله عن أمية وإنعمك تحت الشجرة، لو حكمت الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه، لو حكمت الله فإن النبي يقول علي في الجنة. أنت ما حكمت الله، إذن كلمة الحق لابد أن تكون في إيه؟ في قالب الحق. نصيحة السلطان كلمة حق عند سلطان جائر، أيوة عند السلطان جائر حتى تكون كلمة حق، فلازم كلمة دول على كتاب السنة هذه حتى تكون كلمة حق، وثانيا على وفق ضابطها في الكتاب والسنة، وإلا لا تمنعني وأنا أعيرك، لا تمنعني وأنا أفضحك أمام الناس بالحق، بكلمة حق لا تعير. وأيون ليس له السقطات السرية، السقطات اللي تحتاج أنني أخذ بيدك وأقول يا أخي يا فلان أنا أراك تفعل كذا بلاش، أنا أرى كذا بلاش، ولدك مثلا كذا يعني لو جزاك الله خير مثلا تنصحه، زوجتك كذا كذا، بلغني كذا، بينك وبينه أدع للقبول وتحقق المراد. إن كان الأمر بصفة عامة للأمة يبقى لابد من بيان، كبدعة أحدثت كمعصية قررت يبقى لابد من هذا البيان أمام الناس. عشان كده أنا في المسجد هقول مرة، هقول يا جماعة الخطيب ذكر كذا 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 وهذا ليس بصحيح، ليه؟ لأن ده يقتضي نصف المسلمين، وطارة هفضل قاعد لما يخلص سلام على الناس كله ساعة اثنين ثلاثة، وبعد ما يخلص اجي اقول له شيخ انا رأيت كذا، هل ده من السنة ولا ليس من السنة؟ قال لا ده اعلمه خلاف السنة مثلا، او ارى مثلا كذا، او لو كذا او كذا الى اخره يعني. نعم المهم هذا باب يعني حتى لا يستغل مين هؤلاء يجوك بالنصوص العامة. احنا قلنا النصوص العامة لابد من توافق شروط اتفاق الموانع، الحر بالحر والعبد بالعبد. طب الحر ده الأب مانع، طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طب الولد ده مشرك، يبقى خلي بالك بارك الله فيك، اجمع النصوص حتى يستقيم الايه الباب، وده اللي احنا عايشين فيه، ده المشكلة الخطيرة جدا جدا الخطيرة جدا. من برهام شيخ أشرف بيجيب لنا سيد برهام، هل منصب رئيس فرع في جمعية أنصار السنة؟ ما الشيخ أشرف من جنب برهام، هل منصب رئيس فرع في جمعية أنصار السنة يعد ولاية ولا يجوز الخروج عليه وتغييره؟ أولا هذه إدارة، هذه إدارة رئيس مجلس أنصار السنة، إن كانت هذه الإدارة على وفق الشرع لا يجوز أنك تخالفه. ليه؟ لأن مخالفته مخالفة للشرع، مخالفته مخالفة للشرع بغض النظر عن وجوده. طيب إن قال قولا وأنت عارضته، إن كان بحق لك ذلك، يعصي وأنت تصبر، لا 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 يأخذ حكم الولي في هذا، الولي العام لا يأخذ حكمه في هذا، إنما إذا عصى تنصحه، تنصحه إذا عصى ولا تتابعه. طيب وإذا كان على هذا نقول لا، الإخوة اللي هم موجودين اللي هم المسؤولين يقول لا إحنا بنعزلك وبنجيب واحد ثاني، بنعزلك ونجيب واحد ثاني. ليه؟ لأن إحنا متعاونين أنا على البر والتقوى، هذا تعاون على البر والتقوى، وتعاون يقتضي أنك إحنا نقوم بمصلحة معينة، واحد ما قام بمصلحة معينة خلاص، زي أنا مدير مدرسة المدرس هذا ما ينفعش يدرس صف أول حطه في صف ثاني، ما ينفعش إعدادي نزله ابتدائي، وهكذا دعاتي.
طيب من شربين أيضا يقول فضل الشيخ ما حكم قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم هذا مذهب السنة والجماعة لو الاستثناء في الإيمان باعتبار يعني باعتبار ما يختم الإنسان به باعتبار القبول من عدمه ليس الشك. أما إذا كان على وجه الشك فهذا والعياذ بالله يخرج من ملة الإسلام إذا كان الإنسان يشك في إيمان. يقول السلام عليكم شيخنا أحسن عليكم أقوم برفع برامجكم واحد السنة والنبراس وغيرها على اليوتيوب فهل ترون من مانع؟ إذا كانت كما هي ما في إشكال كما هي بدون تصرف. يقول وعليكم السلام وبركاته يقول يا شيخنا امرأة لها بنت وتزوجت من رجل له ابن وقد تعدى 5 سنوات فهل ترى من إرضاء المرأة للطفل حتى تأمن الفتنة بين الولد والابن؟ لا بعد الخمس بعد السنتين ما في رضاعة بعد السنتين ما في رضاعة. يقول أحسن الله إليكم شيخنا من تونس يقول إذا كان صاحب العمل يماطل فليشرع الأجير أن يأخذ أجره بدون علم صاحب العمل كأن يأخذ بضاعة من مكان العمل؟ لا يترك صاحب العمل ويذهب يعمل في مكان آخر. أما مسألة يماطل ولكن سيعطيك اصبر ولا تأخذ منه شيئا إنما عند جحد الحق وهو حق متفق عليه لا إشكال فيه وهو يقول لك الحق عندي لكن لن أعطيك إياه هذا اللي ممكن تأخذ بدون علمه وهي ما يسمى بمسألة الظفر عند العلماء أنه من ظفر بحقه فلو أن يأخذها بس بضوابط إذا كان الحق ده متفق عليه ليس مختلفا فيه الحق متفق عليه وهو مقر به ولا تستطيع أن تأخذها بأي وسيلة أو طريق آخر فحينئذ. أما مسألة أن اللي بتعمل عنده يماطل شوية أو كذا وكذا وهو مقر بحقه ويعطيك إياه لا يجوز. من تونس فإذا ما أعجبك هذا انتقل إلى غيره. من تونس يسأل يقول أحسن الله عليكم ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة وكذلك الوقف صف للتعزية أي في المقبرة؟ أما صلاة الجنازة في المقبرة هذه ثابتة فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي ماتت وصلي عليها ودفنت ولم يصلي عليها النبي أتى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيجوز ذلك. وكذلك وقف الصفوف للتعزية هذا لا بأس به لأنه من باب التيسير على الناس في التعزية لأنه الناس 1000 مثلا والرجل واحد كيف يحصل هذا؟ فلو وقف هذا صف وهذا صف وحصل التعزية بهذا هذا لا إشكال فيه. ما يتعبد بالصف هنا هذا لا يتعبد بالصف لا يتعبد بالصف إنما مثل ما واحد يقف هنا واحد يقف هنا واحد ينظم المسألة أي مسألة مثلا تعال من هذا المكان بالمدفن يعني تعال من هذا المكان الإخوة ترجع شوية قفوا يا أخوان بعيد عن هذا اعملوا كذا هذا كله من باب الترتيب وليس من باب التعبد. من تونس يسأل يقول أحسن الله عليكم شيخنا ما حكم تعليم الأطفال في المدارس المختلطة مع العلم أنه لا توجد مدارس شرعية؟ أما الأطفال فالأمر سهل يعني إلى حد ما. أما مسألة بقى الإعدادية والثانوية ويكون اختلاط بين البنات وبين الأبناء فهذا معمد به البلوى ولا نسامح فيه قط مع عموم البلوى ما نسامح. فولدك يدرس في مدارس غير مختلطة أو البنت تدرس في مدارس غير إيه غير مختلطة إذا ما تسنى ذلك يبقى علمه في البيت أو علم البنت في البيت لأن من يقع من المضار ما الله به عليم مما لا يعد ولا يحصى. أنا مش هنيجي عشان ابن بنتك أو ابنك يأخذ شهادة في تربية أو في أداب نفتح باب الفجور للأمة فجور للأمة بين البنات وبين الأبناء وهذا فجور وزنا صريح وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان سبحان الله يعني باب عظيم جدا. لا الأمة تبقى أمية أحسن ولن تبقى أمية لو أن حصل تعليم البنات وحده والأبناء وحدهم. أما أن يقال يترك البنات على الأبناء وبدون ضوابط وبدون هذا حتى ليس في الطلبة فقط في المدرسات والمدرسين من المدرس الآن صاحب الديانة اللي تمنعه ديانته أنه هو ينظر إلى بنت يأتيها أو كذا يدرسها. لكن للأسف الشديد نجد ترخص بين المدرس وبين الطالبة يصل إلى حد الفساد لا سيما في الدروس الخاصة وتقع خلوة. وهذا يعني نعلم منه الكثير والكثير مما نستفتى فيه، فما بالكم بما 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 لا نستفتى فيه. وكذلك المدرسات، المدرسة اللي تدخل على الطلبة كبار وهي متبرجة وكذا، هذا فساد عريض، فساد أخلاقي لا يصبر عليه. لا يأتي بقى تقول والله أصل الضرورة والحاجة، ضرورة هي نخرج من دين الإسلام عشان الضرورة، وما الضرورة؟ أي ضرورة أعظم من الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويقوم على تربية الأمة؟ أنت قل هذا، نقول كتاب وسنة رسول الله، أنت تأبى إلا أن تقع فهذا أنت حر، ودي بنتك ودي ابنك ودي كذا، أنت هذا حسابك على الله. لكن لا يمكن تأخذ فتوى قط بأنه يجوز الاختلاط في هذه المدارس بين الأولاد والبنات أبدا. كيف هذا؟ هذا صعب، هذا الفساد العريض اللي أمة الإسلام، أمة الإسلام يعني تذبع عفتها كل لحظة بسبب هذا. هل وقع الفساد إلى بهذا؟ ده الفساد الإخلاقي. دعنا بقى من الفساد التعليمي في 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 الأفكار التي يدرسها الأولاد، هذا قسم تاني أكبر وأضخم. فجمع في هذا بين أنواع الفساد كلها. يقول من مصر يسأل عن حكم المجالس العرفية مع اليقين أنهم لن يحكموا بما أنزل الله، هل يعد هذا تحكم الطاغوت؟ المجالس العرفية أحكامه على قسمين، أحكام فيها حكم لله وحكم لرسول الله يجب عليها أن تحكم بهذا، وأحكام ليس فيها نصوص، ليس فيها حكم لله عز وجل، ولكن من باب التعزير العام، فلان أخطأ في فلان فيقيمون هذا ولا تخطئ، فلان تعدى على فلان، فلان بينه وبينه خلاف في جدار فجينا نفصل بينهما، يعني ليست فيها نصوص بأعينها. وإن أتى النص العام اللي هو الإصلاح بين الناس وإصلاح بين أخويكم، هذا المقصد. فهذا لا إشكال فيه، ما لم يصل إلى ظلم، ما يصل إلى محاباة مجاملة، لا إشكال، ولا يقال هذا بخلاف حكم الله. يعني لازم الحاكم يقول قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل عادية، اثنين يتنازعان في جدار أجي أحكم بينهم، فجيب هذا الجدار وقول له هذا جدار كذا وكذا، واحد شتم واحد نقول له لابد يؤدب، زي تشتم عمك فلان هذا يؤدب، تدفع 2000 جنيه تدفع هذا، تعزير بالمال جائز، وده من حكم الله، كل هذا من حكم الله، لا يخالف حكم الله. أما إذا خالف حكم الله هذا لا يجوز. وإذا كنت أعلم أن هذا يخالف حكم الله فهذه المسألة يبقى لا شك أن هذا من التحكم إلى الطاغوت. نعم. لكن في مسائل مشكلة شوي، زي إيه؟ واحد قتل من واحد، طبعا الناس ما يحكم، ما في قصاص، ولا الأعراف هتقول في قصاص، ولا تمكن أصلا من القصاص. طيب يبقى الدية، يبقى نحكم بالدية، نحكم بالدية، نبين أن ده حكم القصاص، أن هذا فيه قصاص، لكن ما فيه قصاص، يبقى نلجأ إلى الدية. طيب ما في إشكال، فليقال هذا حكم غير منزل الله لأنه لم يحكم بالقصاص. إحنا نحكم بالقصاص لكن ما في تطبيق للقصاص. طيب الدية نفسها مثلا لن يدفعها واحد، قال أبدا هم 50,000 جنيه ياخدوهم ولا الشطر بقى يجي لي كمان أنا قاعد اهو، فيتدخل ناس يا أخواني خذ 50,000 جنيه خلاص بدل الشرور وبدل وبدل، هل هذا يكون حكم غير منزل الله؟ هذا إصلاح، هذا إصلاح. انت تقول له ده حكم الله ان لك كذا وكذا وكذا، لكن دي ضرر وده فساد، زي ما انت تقول حكم الله الدية 100 ناقة وترجع تقول له ولو عفيت ولو تركت ولو كذا، ما في اشكال. نعم. من الاسماعيلية يسأل هل الذين دخلوا مجلس الشعب من ولاة الامر نعم هم داخلون في ولاة الأمر فيما يأمرون به، مش أعضاء مجلس الشعب بس، وكل ومدير المدرسة من ولاة الأمور. لكن في ولي أمر له حكم معين وفي ولي أمر له حكم معين. يعني إزاي؟ يعني ولي الأمر العام غير ولي أمر ومدير مدرسة غير ولي كذا. في أصل الطاعة هذا موجود في مسألة التعامل والنصح وكذا، هذا أيضا له أحكام معينة، له أحكام معينة، فهذا نائب عن ولي الأمر، ولي الأمر باعتبار النيابة. طيب هنا مجلس الشعب ولي الأمر. طيب لكن إن أمر بمعصية زي ما ولي الأمر يأمر بمعصية، طيب إن وقع في أخطاء نبه على أخطاء، إن تعلق الأمر بفكر وأنا إخالك تريد هذا. يعني هاي السؤال مثلا نحن نتكلم دلوقتي في مجلس الشعب ليه، طب احنا قلنا ولي الأمر لننصحه سرا، خد بالك، فلماذا نتكلم عن هذا؟ نقول انتبه، هذه لا تخالف ما أصلناه، وهو أن الولي الأمر العام لو أمر بمعصية عامة، لو أمر بمخالفة عامة، لو أمر بدعة عامة، فأنا أبين هذه المعصية للأمة وأبين هذه البدعة للأمة. لكن هل أقول نذهب فنقتل أعضاء الشعب؟ هل أقول نذهب لا. فحينما أبين هذا دي حاجة تانية، حينما أبين بقى حكم الديمقراطية دي حاجة تانية، حينما أبين حكم كذا حاجة تانية، حينما أبين أيضا المخطط الذي يفعله الإسلاميون من باب كذا دي حاجة تانية، حتى لا يضطر الناس بهذا. فبيان الأخطاء والتنبيه على الأخطاء والتنبيه على البدع والتنبيه على المخالفات كما قلنا ليس هذا من هذا الايه من هذا الباب. طيب يقول مسعودية قبل أن يمن الله عليها بهداية فعلت شيئا من الموبقات السبع واتهام مسلمة في أرضها والبطل، والآن تبت إلى الله وندمت على ما فعلته، لكني أخشى أن يفعل بي أو بذريتي ما فعلته بهذه المسلمة، أخشى حساب الله سبحانه وتعالى. أولا استغفر الله وتوب إلى الله، وثانيا كل من كلمته في عرض هذه المرأة فذهب وبرئها من ذلك قدر استطاعتك ويتوب الله على من تاب. أم معاذ لا فيس ولا إيه؟ طيب من تونس يسأل شيخنا أحسن الله إليكم، جاري بنى بيتا عن طريق استخراج كنز من أرضه لكن استعان بعراف يذبح للجن، فما حكم هذا؟ استخرج بنى بيتا عن طريق استخراج كنز من أرضه لكن سأل بعراف يذبح الجن. والله هذه المسألة يعني من المسائل المشكلة وصارت منتشرة، وهي مدخل العرافين والصحراء وغير ذلك، أخشى أن يكون هذا من تلاعب الجن في هذا كله، وطبعا أكثر هذا كذب، وما صح منه أخشى أن يكون هذا من تلاعب الجن كله، ويعني تهيئة ذلك للناس واستدراج الناس بمثل هذه التماثيل التي قد يصنعها الجن أنفسهم. يعني بيجي واحد يقول لك ايه خلي بالك انت تحت بيتك كنز، انت مش عرفك يعني تحت بيتك كنز، فهذا كله على الجن. هل ترى شيئا يأتي من الجن في خير؟ فممكن الجن يريني هذا ذهبا وتمثالا بالتخيل، يريني هذا او يكون باب استدراج الامة بحيث تقع مستعينة بالصحراء. اما وجود الكنز في حد ذاته هذا موجود ولا شك، يعني يوجد بعض الآثار ووجد بعض هذا الدفن الجاهلية الركاز هذا موجود. يبقى حكمه ده شيء ثاني، أما استعانة بصحراء وكذا ده لا يجوز، والموافق على هذا الفعل لا يجوز. أما بقى مسألة إن واحد بيحفر في بيته وجد من هذه الكنوز ما وجد، سبق الكلام في هذا بأنه يرجع للأنظمة في ذلك، يرجع الأنظمة في ذلك. ولو أن رجلا وجد تمثلا من هذه التماثيل فلا يجوز له، وأراد أن يبيعها، يعني لو ما رأى أن هذا يدخل في ولي الأمر وأراد أن يبيعها على وفق هذا على صورته فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع التمثال، لابد أن يصهره أو أن يطوسه بحيث لا يظهر له معلم، وطبعا بهذا هتذهب إيه قيمته، لأن القيمة موجودة في هذا في هذا الشكل وفي هذا التمثال. لكن الذي نرى ان هذا بيرجع فيه للأنظمة افضل، اذا كان امر منطقة نفسها دي منطقة اثار، إنما لو رأى واحد شيئا من هذا ويأخذ قطعة ذهب ويبيعها لا بأس ولا حرج بذلك. أما ما كان من خزف أو ما كان من أشياء أو من وفيها التماثيل وكذا فلتتلف ويتلفها. نعم. وهذا الحكم احنا يعني ما نشدد فيه مسألة ولي الأمر بالذات لعلة، وإلا الأصل يرجع طبعا فيه ولي الأمر إن كان ولي الأمر له في ذلك مصلحة، لأن الحقيقة ولي الأمر ما يتصرف فيها تصرف شرعي. لو كان يتصرف فيها تصرف شرعي كان الأمر قد يهون، لكن ما يتصرف فيها تصرف شرعي. ولي الأمر يأخذها ويجعلها نصب، نصب تذكارية، وتكون وهذا من تقديس هذه الآثار والأحجار، لهذا لا نطيعه في هذا. وعليه لو أن الإنسان أخذ هذا الشيء الذي يحل بيعه وباعه على الوجه الحلال لا نشدد في هذا. أما إذا كان بقى منطقة كاملة وكذا فنخشى أن يؤدي ذلك إلى تقاتل الناس وفساد الناس فيرجع الناس حينئذ إلى الحكومة. نعم. يقول جزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد حفظكم الله تعالى بعلمك. أنا طالب جامعي بفضل الله سلفي لست بحزبي، وأريد أن أبدأ في طلب علم محفظ القرآن بعض أجزاء، فأريد من شيخ حفظه أن يدلني كيف يمكنني أن أبدأ وبأي شيء أبدأ، بحيث أنني أريد أن أسير على منهج أجد له ثمر بعد ذلك، حيث أني جربت قبل ذلك لكن لم أجد إلا لا ثمرة ولا استمرارا. وأحمد الله على هذه الفكرة الرائعة، فكرة البث المباشر التي يسرت لنا سماعكم، فجزاكم الله عنا خيرا. هذا أول مرة أدخل لتلك الغرفة، أول مرة، جزاه الله خيرا. طيب لعل اتصل على الأخ أشرف الأخ المسؤول عن الغرفة وإن شاء الله نعطيك برنامجا خاصا بإذن الله. طيب يقول شيخنا من تونس، ما حكم المدارسة بين الأخوات عن طريق النت علما أنه يحصل لنا النفع والحمد لله، وأن الأخوات معروفات جزاكم خير؟ إذا كان بين الأخوات بعضهن البعض وما في فتنة ولا تدخل خارجي لا بأس. إذا كان هذا أنا ما أدري صراحة، لم أستعمل الغرف ولا ما أدري كيفية استعمالها واستخدامها، لكن على كل إذا كان كما لو هاتفت أختا ما في إشكال. إذا كان فتنة مأمونة والأخت معروفة بالمنهج ما في إشكال إن شاء الله. من فرنسا يقول أحسن الله عليكم، هل صلاة القيام جهرية أم سرية، وهل يجوز فيها القراءة من المصحف؟ بارك الله فيكم. أما القراءة من المصحف فجائزة لمن لم يحفظ، وأما صلاة القيام تكون جهرية أم سرية؟ إذا كان الإنسان يصلي وحده، إذا كان يصلي وحده فإنه يصليها سرية يسمع نفسه فقط، وأما إذا كان يصلي مع أحد فإنه يجهر بالقراءة. يقول جزاك الله خير شيخنا، أحبك في الله، عند مناقشة بعض الحزبيين وحبك الله الذي أحببتني الله، عند مناقشة بعض الحزبيين قالوا هاتوا لنا الدليل على رميكم لكل من اشترك في الأحزاب البدعة، وما دليل هجرتكم لهم، وهل يشترك في تبديع إقامة الحجة؟ أما إن كل من اشترك في الأحزاب نرميه بالبدعة فليس هذا بصحيح، وإنما نقول من اشترك في الأحزاب وقع في البدعة. أما هل هو مبتدع أم لا، إن كان عامي مغرر ما سمع عن إن هذا حرام وظن إن ده لرفعة الإسلام وكذا فهذا يعذر حتى يعلم، يعذر فيما هو أكبر من الحزبية فكيف بالحزبية. وأما إذا كان يعلم هذا ويؤول التأويل البارد وفي نفس الوقت ما يسمع لكلام العلماء بل ويصف العلماء الذين ينهون عن الحزبية بأنهم لا يفهمون شيئا، هذا وقع في بدعة وهو مبتدع أتى البدعة ودعا إليها، ولعلك تقصد هذا الصنف. فلسنا في كل من يخرج إلى الميادين نقول هذا من الخوارج، ولا كل من يخرج على السلطان يقول هذا من الخوارج، ولا كل من وقع في بدعة يقال من المؤسسة، ولا كل من وقع في الكفر يقال هذا كافر، ولا كل من وقع في الشرك يقال هذا مشرك. هذا ليس بالبدعة فقط، ده حكم عام، هذا حكم عام معروف. لكن في فرق من شخص ما يسمع ما يعرف ويظن أن هذا الحق ومشى يقلد بعض الناس في ذلك ولا يدري ولا يعرف، فهذا يعذر حتى يعلم. أما من علم وصار يؤصل للأمة هذا، وده مقصود السؤال، رجع سؤال الله سبحانه. وهذا مقصود السؤال للقول بما دل هجرتكم لهم أو هذا، هذا مقصود السؤال. هذا لا، هذا في قوم عرفوا هذه البدعة وهم أنفسهم من قبل كانوا يدندنون على مثل هذا، فهم منعوا الأحزاب من قبل والآن صاروا هم الأحزاب، ومنعوا الديمقراطية من قبل وصاروا الآن هم الديمقراطية، فهذا لو شأن آخر أقل أحوالهم أنه مبتدع. طيب إذا كان الشخص على جنابة ولا يستطيع الغسل يتيمم بالصلاة، لكن هل يصح له بهذا التيمم قراءة القرآن؟ إيه نعم، إذا كان على جنابة وسائل الغسل نعم يصح، العبادات تصح بهذا طالما تيمم إن شاء الله عند العجز عن الماء يصح ذلك بإذن الله. خلاص نعم نكتب بهذا. خلاص حسابه على الله، يبعثون على نيته، مش يمتحن، يمتحن ايه؟ يبعثون على نيته ما يمتحن. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم.